بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذه المسألة سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النسخ بالإجماع ونسخ الإجماع والنسخ بالقياس ونسخ القياس. فقول المصنف الجمهور هذا يعود للإجماع والقياس معا، لأن كلمة الجمهور تعود للمسألتين معا، مما يدل على أن في المسألتين خلافا. والحقيقة أن تعبير المصنف هنا تبع فيه ابن مفلح، وفي ذلك نظر، فإن مسألة النسخ بالإجماع حكي فيها إجماع، فقد نقل ابن عقيل أنه لا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به، قال: ولا عرفت مخالفا فأحكي قوله. وما ذكره ابن عقيل في محله، وذلك أنه لا يعرف أن أحدا من أهل العلم قال إن الإجماع ينسخ أو أنه ينسخ كذلك. وقد تكلم الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى عن أن التعبير بأن الإجماع ينسخ يؤتى به لأحد معنيين، وأحد المعنيين صحيح والآخر باطل، بمعنى أنه منفي. فأما المعنى الصحيح فهو أن يقال إن الإجماع ناسخ لا بنفسه وإنما بمستنده، فيكون الإجماع حينئذ كاشفا عن الدليل الذي يدل على هذا النسخ، وحينئذ لا يتصور إلا في أخبار الأحاد فقط دون ما عداها، لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، والقرآن موجود فلا يحتاج إلى إجماع. ولكن خبر الأحاد قد ينسخه خبر أحاد آخر، ولكن الخبر الناسخ قد لا يبلغ لكثير من الناس، فحينئذ نقول إن الإجماع كاشف لخبر الأحاد الذي نسخ الخبر الأول، وهذا المعنى صحيح. المعنى الثاني الباطل هو أننا نقول إن الإجماع بنفسه يكون ناسخا للدليل الشرعي، سواء كان خبر أحد أو قرآن أو سنة. وهذا الذي قلت لكم إن ابن عقيل قال إنه لا يعرف فيه مخالف ليحكى خلافه. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض كلامه أنه قال: كنت أظن أن كل من قال إن الإجماع ينسخ إنما مراده المعنى الأول الصحيح، بمعنى أن الإجماع كاشف لدليل النسخ لا أنه دليل بنفسه على النسخ. قال: ثم وجدت في كلام النظام ما يدل على قصده المعنى الثاني، أن الأمة لو أجمعت على خلاف دليل فإن إجماعها حينئذ يكون ناسخا. وهذا القول كما قال الشيخ هو قول في غاية الفساد، إذ مآله إلى أن الأمة يجوز لها أن تبدل دينها وأن تغيره بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. ولكن كما قلت لكم كان يتأول للنظام، ثم بان له أن للنظام كلام قريب الصريح في هذا المعنى وهو في غاية البطلان. نعم، يقول الشيخ: الجمهور، عرفنا كلمة الجمهور أن تعلقها بالمسألتين، والأقرب أن تعلقها بالثانية دون الأول، أن الإجماع لا ينسخ. قوله لا ينسخ هذا الذي جزم به عامة أهل العلم، ومعنى كونه لا ينسخ يعني بأنه إذا اتفقت الأمة في عصر من الأعصار على حكم شرعي، ثم بعد انقضاء ذلك العصر جاء آخرون فأجمعوا على خلافه، أن هذا لا يتصور أولا، فإن وجد فإنه لا يكون ناسخا، لا يتصور يعني يمنع منه عقلا ويمنع منه شرعا، لكن إن وجد فلا يكون ذلك ناسخ، ولا يمكن أن يكون ذلك، لأنه يكون حينئذ تناقض في الحكم. قوله ولا ينسخ به أي لا ينسخ الإجماع نصا آخر، فلا ينسخ الكتاب ولا ينسخ السنة، وإنما يكون كاشفا لوجود ناسخ لم يصلنا في بعض الأحيان. وقد ذكرت لكم أن من الأمثلة على كونه كاشفا الأحاديث الأربعة التي أوردها الترمذي في سننه، فقد ذكر الترمذي أن كل ما أورده في كتابه السنن أو الجامع أنه عليه العمل إلا أربعة أحاديث لم يعمل بها أحد من الفقهاء، ومنها أن شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة يقتل، ومنها أن من غسل ميتا فليغتسل، ونحو ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطال ابن رجب في كتابه شرح العلل للترمذي في بيان هذا المعنى والزيادة عليها. نعم.
وكذا القياس.
نعم، قوله وكذا القياس أي وكذا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، والمراد بالقياس هو قياس العلة وقياس الشبه، وليس المراد بالقياس القياس الأولوي. نبه على هذا المعنى ابن رجب فقال ليس مرادنا بالقياس الذي لا ينسخ ولا ينسخ به القياس الأولوي، ومنه فحوى الخطاب لمن سماه قياسا جليا عند من سماه قياسا جليا، ومر معنا ذلك قبل درسين. ومسألة النسخ بالقياس والنسخ به هذه من المسائل التي عبر عنها أبو البركات المجد بن تيمية بأنها من المسائل العظيمة، وذلك أن فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله خالفوا في هذا المسألة، بل قال أبو البركات إن الحنفية وغيرهم من الفقهاء يخالفون فيها، فيقعون كثيرا في هذا الأصل فيعارضون بين قياس أحد النصين والنص الآخر، وحينئذ يحكمون بأن القياس ناسخ للنص أو أن القياس منسوخ بالنص الآخر، وهذا الكلام غير صحيح. ولذلك يقول أبو البركات لما ذكر خلاف الحنفية قال والإمام أحمد يخالفهم بذلك، بل هي طريقة عامة أهل الحديث رحمهم الله تعالى. إذن عرفنا أن قوله وكذا القياس أي يشمل النسخ به وعدم النسخ. وقول المصنف الجمهور قلنا يعود للمسألتين، والخالفة في القياس هو عند الحنفية، ووافقهم بعض الشافعية وبعض المالكية فقالوا إن القياس ينسخ وينسخ به، وهذا غير صحيح لأن القياس دلالته ضعيفة والنص دلالته أقوى في المعنى، وحينئذ فلا ينسخ ولا ينسخ. ثم ذكر المصنف قولا ثالثا فقال، طبعا القول الأول صرح به في قوله وكذا القياس، والقول الثاني وهو أنه ينسخ وينسخ به مفهوم من قوله والجمهور، مما يدل على أن قوله والقياس يدل على أن هناك قولا مقابلا فيه يرى عدم ذلك. وأما الإجماع فقد قلنا إنه لا خلاف فيه إلا ما حكي عن النظام. نعم.
في الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا.
من قوله وفي الروضة المراد بالروضة الروضة الأصولية، لأن فقهاء الحنابل لهم روضتان، روضة فقهية وروضة أصولية، والغالب إذا نقل عن الروضة في كتب الأصول فهو الروضة الأصولية، وفي كتب الفقه الروضة الفقهية. قوله وفي الروضة نقله عن أو نقل المصنف هذا القول عن أبي محمد بن قدامة، وقد سبقه أبو الخطاب، فإن أبا الخطاب يرى هذا القول كذلك، ووافقهم كذلك الطوفي فإنه نصر هذا القول كذلك. يقول وفي الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به. القياس إذا كان قياس علة فإن مسالك العلة متعددة، وسيمر معنا إن شاء الله ذلك بعد درسين. فمن مسالك العلة النص، ومن مسالك العلة مسالك عقلية كالصبر والتقسيم والدوران ونحوه. فإن كان مسلك العلة التي كشفت بها علة القياس نصية فحينئذ يعامل القياس معاملة النص، ومثلوا لذلك بمثال، فقالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن النبيذ لكونه مسكرا، فهذا يدلنا على أن العلة الإسكار فيه، فحينئذ نقول هذه علة منصوصة، فهذه تكون علة منصوصة. طيب كيف ينسخ به وينسخ هذا الحكم؟ يقول لو أن الشارع قال حرمت الخمر المصنوعة من العنب لكونها مسكرة، فهنا نص على العلة، فقسنا على الخمر المصنوعة من العنب النبيذ المصنوع من التمر، فهذا هو المقيس عليه. فلو فرضنا بعد ذلك أن الشارع قال أبحت نبيذ الخمر نبيذ التمر، فحينئذ هل نقول إن هذا النص نسخ القياس أم لا؟ هذا مثاله، وعكسه يكون القياس هو الناسخ، بحيث لو تقدم الأول على الثاني أو تقدم الدليل الثاني على الأول فإنه يكون حيث الناسخ هو القياس. وقلت لكم إن هذه المسألة ذكر الشيخ تقي الدين أنها مسألة كثيرة، أو ذكر جد الشيخ تقي الدين هو بالبركات أنها مسألة عظيمة كثيرة الوقوع في كتب الفقهاء وخاصة كتب الحنفية.
مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو فئة،
طيب أو قبل ذلك قال نعم قال وإلا فلا، أي وإن لم تكن العلة منصوصة بأن كانت العلة مستنبطة فلا ينسخ ولا ينسخ به، هذا هو معنى كلامه. نعم مسألة
مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعريده بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية والمالكية.
نعم هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا، والحقيقة أن هذه المسألة قد يرد فيها بعض الاستشكالات من جهات، من جهة التصور ومن جهة التطبيق ومن جهة موضع المسألة في هذا الباب. هذه المسألة متعلقة بالحكم العام أو المطلق إذا ورد ثم جاء المجتهد فخصه بعلة تخصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعداه لزمن بعده، فهل هذا التعليل الذي يؤدي لتخصيص الحكم بزمن النبي صلى الله عليه وسلم جائز أم ليس بجائز؟ هذه المسألة قد يكون في النظر الأول يكون أن المناسب الحديث عنها إما في العموم لأن اللفظ عام ثم خص بعلة تقصره على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يحتمل أن تورد في باب القياس كذلك لأنها متعلقة بالتعليل، ولكن المصنف هنا أوردها في باب النسخ، وإراده لهذه المسألة في باب النسخ الأصل فيها ما ذكره ابن مفلح، وابن مفلح تبع فيها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وأظنه هو أول من أورد اقترح أن تورد هذه المسألة في باب النسخ. فقد ذكر الشيخ تقي الدين لما ذكر هذه المسألة قال ينبغي أن يذكر هذا في مسألة النسخ بالقياس، قال ويسمى النسخ بالتعليل، فإنه تعليل للحكم بعلة توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب، فأصبح هذا التعليل بمثابة النسخ ورفع للحكم. إذن فإراد المسألة في هذا الموضع هو من اجتهاد الشيخ تقي الدين وتبعه المصنف وتبعه قبل ذلك بمفلح. الحكم إذا علل بعلة ثم زالت تلك العلة فإن لها ثلاثة أنواع لكي نعرف ما هي المسألة المبحوثة هنا. الحالة الأولى أو خلنا نبدأ نقول إن الحكم الذي يزول بزوال علته نعم نقول له ثلاثة أنواع، ندخل تقسيمين في تقسيم واحد. الحالة الأولى أن يكون زوال الحكم بزوال نفسه فحينئذ يكون نسخا لأن الحكم رفع بدليل آخر فزال نفس الحكم فحينئذ يكون نسخا. والحالة الثانية أن يزول الحكم بزوال علته، فهذه هي مسألة الباب. وزوال العلة له صورتان، الصورة الأولى زوال العلة مع القطع بعدم رجوعها وعودها، وهو تعليل الحكم بعلة لا توجد إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتجعله مختصا بها، وهو مسألتنا هنا. والحالة الثانية زوال الحكم بزوال علته التي قد تعود بعد ذلك مثل الحاجة ومثل الضعف أو القوة وظهور الدين وغير ذلك من الأمور التي قد توجد في زمان وترتفع في زمان آخر، وهذه لا تعلق لنا بها لأن التعليل هنا صحيح فيرتفع عند انتفاء العلة ويوجد عند وجودها. وأما مقصود المسألة فهو زوال الحكم لا بنفسه وإنما بزوال علته التي لا يمكن أن تعود بعد ذلك لأن تعليله بتلك العلة يقصره على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا محل هذه المسألة في وضوحها على سبيل الإجمال، ثم سأشرح كلام المصنف على سبيل التفصيل. هذه المسألة المتكلمون عنها قلة في الحقيقة، وقد أطال عليه الشيخ تقي الدين في المسولة في موضعين وليس في موضع واحد، وأطال إطالة كبيرة، وقد ذكر في الموضعين اللذين أطال فيهما، في أحد الموضعين قال هذا أصل عظيم، وفي الموضع الآخر قال هذا فصل كثير المنفعة، وأنه أخذ فيما يظهر من كلامه أخذ كلام العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أخذه من تعليلاتهم ولم يأخذه من تصريحهم بذلك كما هو يظهر من كلام الشيخ في المسودة. طيب، يقول الشيخ: ما حكم به الشرع مطلقا أو في أعيان. قوله ما حكم به الشرع يعني أن الشرع يأتي بحكم، ثم إن ذلك الحكم يكون مطلقا أو في أعيان. معنى كونه مطلقا أي مطلقا في الأزمنة، فيكون عاما في الأزمنة أو في الأحوال أو في الأمكنة. إذن قوله ما حكم به الشرع مطلقا يشمل ثلاثة أشياء: الإطلاق في الأحوال وفي الأزمان وفي الأمكنة. وقوله أو في أعيان المراد به أن يحكم الشرع في عموم الأعيان، فيكون ذلك من باب عموم الأشخاص، فيكون ذلك من باب عموم الأشخاص. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الأول أعلى من الثاني، الحكم المطلق يكون أعلى من الحكم العام، نبه على هذا الشيخ. آتي ببعض الأمثلة، أو نذكر الحكم ثم آتي بالأمثلة. قال: أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت. يعني أن ما قدمه المصنف هو أنه لا يجوز تعليل ذلك الحكم بعلة لا توجد العلة إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب أمثلة لما علل به من العلل الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون ما عداها. نبدأ أولا بما حكم به الشرع مطلقا. قلنا مما حكم به الشرع مطلقا الإطلاق في الأزمنة، مثل أن يأتي حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعلل بعلة تقتضي اختصاصه بزمن الشارع فقط دون ما عداه، ولا يتعدى ذلك لزمان آخر فيكون قاصرا على زمانه. ومثل الإطلاق في الأحوال أن يأتي الحكم مطلقا فيدعي المجتهد اختصاصه بناء على العلة التي أوردها بحال من الأحوال الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد بعده. ومثلوا لذلك، طبعا مثل لذلك ابن عقيل، أن الحنفية لما جاءهم الحديث الذي ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر وما يترتب على ذلك من أنها لا تباح إذا خللها الآدمي بفعله وقصده، قالوا إن هذا النهي كان نهي تغليظ لأجل التغليظ في اجتناب الخمر. قالوا: وقد زالت هذه العلة باعتبار أن المسلمين قد تركوا شرب الخمر وقد استقر حكمها، فحينئذ زال الحكم. فقالوا إن الآدمي المسلم إذا خلل الخمر بفعله وقصده أبيحت، فعللوا هذا الحكم في هذا الحديث بماذا؟ عللوه بكونه خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الإطلاق في الأحوال، فجعلوه خاصا بتلك الحال التي هو حال التغليظ. من الأمثلة ذلك قالوا: ما كان عاما في الأمكنة فيخص بمكان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بعده، مثل أن يأتي حديث أبي سعيد وغيره في زكاة الفطر أنها من الأصناف الخمسة، فيأتي فقيه فيقول: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باعتبار أن المدينة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتات الناس فيها إلا خمسة فقط، وحينئذ فنقول إن كل ما يقتات في بلد فإنه يجزئ وهذه الخمسة لا تجزئ، شوف هذه الخمسة لا تجزئ إن لم تكن مقتاتة. والمذهب والرواية الثانية لم يقولوا بذلك، الرواية الثانية يقول يقاس عليه المقتات ولكن الخمسة مجزئة وإن لم تكن قوتا في بلد. فهذا نفى الحكم بالكلية، يقول لا يجوز إخراج الأقط ولا يجوز إخراج التمر ولا يجوز إخراج الشعير إذا لم تكن قوتا في تلك البلد. وأغلب البلدان الآن التمر والشعير والأقط ليس قوتا عندهم، أغلب البلدان العالم الإسلامي. فحينئذ يقول لا يجوز أن تخرجها زكاة فطر، فعطلوا الحكم لأنهم عللوه بعلة قاصرة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. قول المصنف عند أصحابنا، هذا الذي أورده المصنف عند الأصحاب جزم به الشيخ تقي الدين، وسبقه يعني لهذا الجزم ابن عقيل فيما نقله هو عنه. قال والشافعية أيضا كذلك بناء على تعليلاتهم في هذه المسألة. قال خلافا للحنفية، أخذ هذا من كلام الحنفية كما قلت لكم في تعليلاتهم في مسألة التخليل وغيرها من المسائل. والحقيقة أن يعني على قصور من البحث لم أجد أنهم صرحوا بذلك، وإنما استخدموا ذلك استخداما، بل إني قد وقفت أن السرخسي في أصوله قد صرح بخلاف ما نسب الحنفية هنا، فإنه قال إن إثبات النسخ بالتعليل بالرأي لا يجوز. وهذا صريح جدا بأن إثبات النسخ بالتعليل بالرأي من غير دليل يدل على هذا القصر لزمان أو مكان أنه ليس بجائز. ومثله أيضا للمالكية كما ذكر المصنف إنه قد أخذه من تعليلاتهم. طبعا هذا القول إن ثبت عنهم فهو في غاية البطلان لا شك، وذلك يقول الشيخ تقي الدين بعدما نسب هذا القول للحنفية والمالكية أو لبعضهم، قال وهذا عندي استلام للدين ونسخ للشريعة بالرأي، ومآله إلى انحلال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرعه بالرأي، وهذا في غاية البطلان. وذلك الصواب أنه ليس قولا للحنفية والمالكية، فإن مثل هذا الأصل في غاية البطلان، وإنما يعني قد يقال علل به بعض الحنفية أو علل به بعض المالكية، وهذا قد يكون أدق في التعبير.
مسألة الفحوى ينسخ وينسخ به خلافا لبعض الشافعية.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمفاهيم، فقال أولا الفحوى، والمراد بالفحوى كما تقدم معنا هو مفهوم الموافقة. قوله وقد تقدم معنا أيضا قبل ذلك، نعم قلنا إن الفحوى هو مفهوم الموافقة، وقد تقدم ما معنا كذلك أن فحوى الخطاب هي دلالة نطق في أحد قولي أهل العلم، وقيل إنها دلالة فهم وليست قياسا، ولذلك فإنها ينسخ وينسخ بها. وكثير من أهل العلم يقول إنها دلالة النطق دلت عليه. وقوله ينسخ أي ينسخ مفهوم الموافقة الأولوي، وينسخ به أي وينسخ به الحكم. وهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكره المصنف، وقد نسبه ابن الجوزي لعامة أهل العلم، قال إن عامة أهل العلم على أن الفحوى تنسخ وينسخ بها. قال المصنف خلافا لبعض الشافعية، فإنهم قد خالفوا في هذه المسألة، وهذا بناء على أن بعض الشافعية قد يتوسع في تسمية فحوى الخطاب قياسا جليا، فتكون داخلة في القياس أنه لا ينسخ ولا ينسخ به. والحقيقة الفحوى ليست قياس كما قلت لكم، وإنما هي دلالة نطق إما بالنطق ذاته أو بمفهومه، إنما هي دلالة لغوية إما بالنطق أو بمفهومه.
وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي وعليه أكثر كلام ابن عقيل خلافا للمقدسي.
نعم، هذه مسألة النسخ بالتبع. يقول المصنف وإذا نسخ نطق مفهوم المخالفة، قوله نسخ نطق أي نسخ حكم المنطوق، قال فلا ينسخ مفهومه أي لا يلزم أن يكون مفهوم الموافقة، لأن قوله مفهوم هنا مفهوم الموافقة الأولوي الذي هو الفحوى، فلا ينسخ مفهومه. ثم ضرب لذلك مثالا فقال كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة أنه يحرم ضرب الوالدين. لو نسخت الآية فأبيح التأفيف للوالدين لا نقول إنه نسخ تحريم الضرب، فإنه ليس بلازم، ليس بلازم نسخ تحريم الضرب. وهذا ذكره، قال ذكره أبو محمد البغدادي. أبو محمد البغدادي هو الفخر إسماعيل، أحد تلاميذ المجد بن تيمية، وله كتب كثيرة في الأصول، يرون أنها يعني يقولون أنها جيدة أو نحو ذلك ما ذكروه في الثناء عليها. قالوا عليه أكثر كلام ابن عقيل، صرح ابن عقيل في ذلك في آخر المجلد الخامس من الواضح. وهذا القول الذي قال إن عليه أكثر كلام ابن عقيل، ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي المصري في شرح الخرقي أن هذا هو الأشهر من مذهب أحمد، فقال إن نسخ الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى. هذه الأمثلة أو المثال ذكره المصنف لها أمثلة أخرى أيضا، بعضها فرضية وبعضها واقعية، صح التعبير بالواقعية. أما الفرضية فهو ما ذكره الطوفي، قالوا لو أنه، أو نقول ابتداء، ورد النهي أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان، فحوى الخطاب منه أنه لا يقضي القاضي وهو جائع، ونحو ذلك من الأوصاف التي تفقده كمال الإدراك. فلو فرضنا أنه نسخ النص الشرعي فأبيح القضاء حال الغضب، فإنه لا يلزم أن ينسخ الفحوى. هذا مثال. لكن المثال الذي قد يكون أكثر واقعية وله ثمرة فقهية، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما ذكر، قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه الشاة بظلفها وتنطحه البقرة بقرنها، ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها وحلبها على الماء وحملها والحمل عليها في سبيل الله. هذه الأوصاف الأربع كانت واجبة، ثم بعد ذلك نسخت بوجوب الزكاة، فلا حق في المال واجب بعد ذلك إلا الزكاة. استدل بعض الفقهاء وهو الشيخ شمس الدين الزركشي، قال: إن هذا الوعيد العظيم لما كان في هذا الحق فإنه يثبت في الزكاة من باب أولى، فيكون من باب الفحوى، فلما نسخ المنطوق نقول بقي الفحوى، فيجوز أن نستدل بهذا الحديث لمن منع الزكاة، مع أن الحديث ليس في الزكاة، فنستدل به في الفحوى. وهذا يعني ثمرة أجود من الثمرة. جميع الأمثلة التي يريدها الفقهاء، فإن أغلب الأمثلة التي يريدها الفقهاء قد لا تكون يعني هي فرضية إذا نسخ اللفظ، لكن هذا قد يكون صريحا فيه. نعم. قول المصنف: خلافا للمقدسي، المراد بالمقدسي هو الموثق رحمه الله تعالى، فقد جزم بذلك في الروضة واتبعه الطوفي أبو سليمان، وهذا هو القول الثاني. ومعنى هذا القول أو مؤداه أنه يلزم من نسخ المنطوق أن ينسخ الفحوى، وهو مفهوم الموافقة، لأن الفحوى تابعة للمنطوق والتابع تابع، فإذا نسخ الأصل نسخ تابعه.
وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية خلافا لبعضهم.
نعم. قول المصنف: نسخ حكم أصل القياس، قوله نسخ حكم أصل القياس أي حكم المسألة المقيس عليها، فقوله أصل القياس أي حكم المسألة المقيس عليها. معنى هذه المسألة أنه إذا ثبت حكم في عين من الأعيان بعلة معينة، سواء كانت العلة منصوصة أو كانت مستنبطة، ثم قيس على هذا الحكم شيء ما، فرع أو فروع متعددة، فإنه يثبت للفرع حكم الأصل. نقول: إذا ورد النص بنسخ المقيس عليه الذي سماه المصنف أصل القياس، فإذا نسخ المقيس عليه فإن الفروع المبنية عليه والمقيسة عليه كلها تكون منسوخة، لأنه من باب التابع، ولا شك أن الفرع لا يستقيم إلا بأصله. فهناك فرق بين الفحوى وهناك وفرق بين القياس. فالقياس إذا نسخ الأصل نسخ الفرع، وأما الفحوى فإذا نسخ اللفظ وهو الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى وهي التابعة له، لأنها معنى مستقل بذاته. وقد أورد المصنف في هذه المسألة قولين، بدأ بالقول الأول قال: تبعه حكم القياس، أي أن الحكم في الفروع المقيسة على هذا الأصل كلها تبطل، وتكون منسوخة بالناسخ الأول ولا تحتاج إلى دليل آخر ينسخها. قال عند أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد، وقد جزم بهذا كثير من أصحاب الإمام أحمد منهم القاضي وكثير من تلامذته كأبي الخطاب وابن عقيل، ومن جزم به أيضا الشيخ تقي الدين وغيره. قال والشافعية، جزم به جماعة من الشافعية، بل قد أورد ابن السبكي في الأشباه والنظائر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر وجعلها من باب القواعد الفقهية وبنى عليها فروعا كثيرة أوردها هناك، فقد أورد نحو من 10 فروع أو أكثر. قول المصنف خلافا لبعضهم، أبهم المصنف المخالفون في هذه المسألة، والخلاف في هذه المسألة أن نسخ أصل القياس لا يلزم منه نسخ الفرع المقيس عليه. وهؤلاء الذين أبهمهم المصنف سبب إبهامه للتردد فيهم ومن هم الذين قالوا هذا القول. فقد نسب القاضي أبو يعلى في العدة وابن السبكي في الأشباه وغيرهم هذا الخلاف للحنفية، وذكر أن الحنفية بعمومهم يقولون أنه إذا نسخ أصل القياس بقي الفرع أو بقي حكم الفرع، بقي حكم الفرع، كذا نسبه للحنفية. والحقيقة أن نسبته للحنفية فيه نظر، فقد جزم كثير من الحنفية بخلاف ذلك، بل قال في مسلم الثبوت يقول بهذا النص: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، يعني وفاق للجمهور. ثم قال: وقيل يبقى ونسب للحنفية، يعني أنه أغلب كتب الحنفية لا يوجد فيه هذا القول، نسبه من الشافعية والحنابلة لهم. ولذلك فإن بعضا من الفقهاء كابن عقيل نسب هذا القول لبعض الحنفية ولم ينسبه لجميعهم، والعلم عند الله عز وجل أهم، يعني قال به أحد منهم أم لا. هذا ما يتعلق المذاهب التي نسبت لها. من قال بهذا القول من أصحاب أحمد؟ ممن قال بهذا القول أبو يعلى في آخر العدة في المجلد الرابع، فقد ذكر في باب القياس من باب الاستطراد والرد على مخالف في مسألة أنه لا يمتنع عندنا أن يبقى الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل، فذكر على أن ذلك لا يمتنع، مع أنه صرح في باب النسخ تصريحا أن ذلك يرتفع حكم الفرع إذا نسخ حكم الأصل. ولذلك فقد نسب المرداوي لأبي يعلى هذا القول، والصواب أن أبا يعلى لا يرى هذا القول، وإنما هو عنده لا يمتنع عقلا وليس الامتناع الشرعي، وهذا هو الصواب لتصريح لكي نجمع بين كلامه الأول والثاني. طبعا ما هي ثمرة الخلاف هذا المسألة؟ قلت لكم أن ابن السبكي أورد مسائل كثيرة نسيت عددها الآن، لكن ينبني عليها مسائل كثيرة. ذكر ابن عقيل أن من أهمها مسألتان: المسألة الأولى أن هذا الأصل استدل به بعض الحنفية على جواز شرب النبيذ، ووجه ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث ابن مسعود أنه توضأ بالنبيذ، فلما توضأ بالنبيذ يدلنا على أنه طهور، وما كان طهورا فإنه يجوز شربه. ثم إنه نسخ شرب الوضوء بالنبيذ، فلا يصح الوضوء إلا بالماء غير المتغير. فنقول طبعا الحنفي يقولون، فيقولون إن الأصل نسخ وبقي حكم الفرع، وهذا طبعا الاستدلال حتى على أصلهم غير صحيح إن سلمنا بهذا القاعدة على قولهم، وذلك أن النبيذ الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد به النبيذ الذي يذهب كثيره العقل، وإنما المراد بالنبيذ الذي تغير بعض طعمه بانتداد التمر فيه، فذهبت المرورة التي توجد في المياه عادة، فإن بعض المياه وبعض الآبار تكون فيها مرورة، فكانت العرب وإلى عهد قريب يجعلون فيه نوعا من التمر ليذهب مرورته فيسهل أو فيطيب شربه، فهذا هو النبيذ، لا أنه نبذ 3 أيام فأكثر حتى ذهب حتى تغير أثره. أيضا استدل بهذا الأصل على صحة الصيام الواجب لمن لم ينوه إلا نهارا، وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لبعض من في أطراف المدينة أن يمسكوا يوم عاشوراء في نهاره ولم يأمرهم بالقضاء، قالوا فنسخ حكم وجوب صيام عاشوراء لكن بقي الفرع الذي استنبطناه منه وهو أن نقصنا على ذلك كل صوم واجب، ومنه صوم رمضان، ومنه صوم المنذور المعين أو المطلق، فقسناه عليه، فنقول إن القياس يقولون لا ينسخ حكمه بنسخ أصله.
مسألة لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقا.
نعم، هذه المسألة يقول فيها المصنف في أولها لا نسخ، لا حكم للناسخ مع جبريل، يعني أن الدليل الناسخ إذا بلغه الله عز وجل جبرائيل عليه السلام ولم يبلغه جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا حكم له، بمعنى أنه لا يترتب عليه أي أثر مطلقا. وقول المصنف اتفاقا، هذا الاتفاق قال ابن عقيل لم أسمع فيه خلافا، وقد جزم بأنه اتفاق ابن مفلح والمرداوي والمصنف هنا وغيرهم وأبو البركات كذلك.
ومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف.
نعم، هذه مسألة ثانية، وهي إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الناسخ أو الحكم الناسخ، بلغ الحكم الناسخ سواء بلغ عن طريق جبرائيل أو سفاحا كما يعني في ليلة الإسراء والمعراج. نعم، كما في ليلة الإسراء والمعراج. يقول المصنف ومذهب الأكثر يدلنا على أن المسألة فيها خلاف، لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وهذا القول الذي نسبه المصنف الأكثر هو قول جماهير أهل العلم، وجزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد كالقاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وأبو البركات، ونسبه أبو البركات لأصحاب أحمد، وقال القاضي إنه ظاهر كلام أحمد لأنه أخذ بقصة أهل قباء لما بلغهم. وينبني على هذا القول أنه لا حكم، لأنه لا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه، ويترتب على ذلك مسائل أشار إليها الموفق في المغني. ثم قال المصنف وخرج أبو الخطاب لزومه، هذا القول الثاني، وذلك أن أبو الخطاب ذكر أنه يتوجه على المذهب أن يكون نسخا، فقوله ويتوجه يعني تخريج منه بذلك. يقول أبو الخطاب ويتوجه على المذهب أن يكون نسخا لأنه قد قال في الوكيل، يعني قال أحمد في الوكيل، أنه إذا عزله من غير أن يعلم العزل. وقال شيخنا في موضع، يعني يقصد القاضي، إن حكم الخطاب يلزم المعدوم ومن لم يوجد. وهذا معنى قوله وخرج أبو الخطاب لزومه، أي لزومه للمكلفين ولو لم يعلموا به، وقاسه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، يعني أن أبو الخطاب قاس هذه المسألة على مسألة الوكيل إذا عزله الموكل فإنه ينعزل بعزله، وإن لم يعلم الموكل الذي هو الوكيل، وإن لم يعلم الموكل بالعزل، وحينئذ فلا ينعقد منه أي عقد وكل فيها وإن كان غير عالم بذلك. قال فكذلك هنا إذا بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه للمكلفين، فإن المكلفين إذا فعلوا هذا الفعل فإنه لا يقع منهم لعدم تبليغهم. قالوا والجامع بين الوكيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهما تصرفه متعلق بالإذن، فالوكيل لا يصح تصرفه إلا بالإذن، والنبي ما كان له أن يبلغ شيئا إلا بإذن ربه جل وعلا. ثم قال المصنف وفرق الأصحاب بينهما، الضمير في قوله بينهما أي بين مسألة الباب وبين مسألة انعزال الوكيل قبل علمه. وقد ذكر أبو البركات أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل قد فرقوا بين الوكيل وبينه بفروق جيدة. فمن هذه الفروق التي فرقوا بها، وهو تفريق ابن عقيل، قال إنه ما كان من حقوق الآدميين فإن فيه فرقا بينه وبين حقوق الله عز وجل، فإن حق الله عز وجل يترتب عليه الثواب والعقاب، وترتيب الثواب والعقاب ينبني على العلم، وأما حق الآدمي فإنه يتعلق به الغرم، وهذا لا يختلف يعني على إحدى الروايتين بالعلم والجهل.
مسألة العبادات المستقلة ليست نسخة، وعن بعضهم صلاة سادسة النسخ.
نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا في أصول الفقه، وهي من المسائل الكبار حقيقة بين الجمهور وبين الحنفية. وهذه المسألة هي التي يسميها الأصوليون بمسألة الزيادة على النص، وهي هل الزيادة على النص تكون نسخا للنص أم ليست نسخا له. والحقيقة أن صعوبة هذه المسألة في كثرة أقسامها، فإنها ليست قسما واحدا أو صورة واحدة، وإنما هي صور متعددة. ويرد الإشكال على كثير من طلبة العلم في مسألة الزيادة على النص لظنهم أن حكما واحدا فيها هو نسخ أم ليس بنسخ، ولذلك يجب أن نفرق بين الأحوال. وقد فرق المصنف بينها، فنذكر بعض مما ذكره المصنف. نبدأ أولا فنقول إن الزيادة تكون نوعان، إما زيادة مستقلة وإما تكون زيادة غير مستقلة. وغالب الزيادة على النص تكون في العبادات، ولذلك عبر المصنف بمسألة العبادات، وإلا فإن هذه المسألة ترد أيضا في الحدود والعقوبات، وترد أيضا في الكفارات كذلك، وترد في غيرها، لكن عبر بالعبادة لأنه الأغلب والأكثر. نعم، نرجع لتقسيمنا، نقول إن العبادة أو إن المزيد عليه، نعم، والمزيد نوعان، فقد يكون المزيد على المزيد عليه مستقلا عنه، وقد يكون غير مستقل عنه. بدأ المصنف أولا بالحديث عن الزيادة المستقلة، فقال العبادات المستقلة ليست نسخا. فيقول المصنف إن الزيادة إذا كانت مستقلة عن المزيد عليه فإنها لا تكون نسخا. ومعنى كونها مستقلة أي أنها لا تتعلق به، فلا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، بل تكون مستقلة فليست جزءا منه ولا شرطا له، ليست جزءا ولا شرطا. طيب، قول المصنف العبادة المستقلة ليست نسخا، أيضا لنقسم العبادات المستقلة التي هي الزيادة المستقلة، وقد أورد المصنف حكم القسمين. فنقول إن الزيادة إذا كانت مستقلة فلها حالتان: أن تكون الزيادة من غير جنس المزيد عليه، مثل أن يشرع الله عز وجل صلاة ثم يشرع بعد ذلك صياما، فالصيام عبادة مستقلة وهي ليست من جنس المزيد عليه، فهذه بإجماع ليست بنسخ، لا خلاف فيها، لا خلاف فيها مطلقا. الحالة الثانية أن تكون الزيادة المستقلة من جنس المزيد عليه، من جنس المزيد عليه الذي مثل له المصنف في الجملة الثانية وفي قوله وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ. فلو أن الله عز وجل أوجب علينا خمسا ثم بعد ذلك أوجب علينا سادسة، صلاة سادسة، فهل زيادة الصلاة السادسة يكون نسخا لإيجاب الخمس؟ جماهير أهل العلم أنها ليست بنسخ، وذكر المصنف عن بعضهم، والمراد ببعضهم هؤلاء قول لبعض العراقيين ولم يسمى، قالوا قاله بعض العراقيين ولم يسمى، إنها تكون نسخا. وخلافهم هذا يعني ضعيف جدا، بل قد حكى أبو الوفا بن عقيل في الواضح أن المذاهب لا تختلف بأن الزيادة إذا كانت مستقلة عن المزيد سواء كانت من جنسه أو من غير جنسه أنها لا تكون نسخا، فقد حكي نفي الخلاف في مقابل قول هؤلاء البعض العراقيين. إذن عرفنا الآن القسم الأول بصورتيه: القسم الأول هو أن تكون الزيادة مستقلة عن المزيد عليه، ومعنى كونها مستقلة أي ليست شرطا ولا جزءا. وعرفنا أن الزيادة المستقلة لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون من غير جنس المزيد عليه، فهذا بإجماع لا خلاف فيه ليست نسخا، وإما أن تكون من جنسه كزيادة صلاة سادسة، فعامة أهل العلم وحكي إجماعا أنها ليست بنسخ، وخالف بعض العراقيين كما ذكروا ذلك. ثم بدأ المصنف فيما سيقرأه القادة بعد قليل في الحديث عن الزيادة غير المستقلة. الزيادة غير المستقلة، تفضل.
وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة فالأكثر ليس بنسخ.
نعم، شرع المصنف الحديث عن الزيادة غير المستقلة، وقد فصل المصنف صورها فذكر ثلاث صور، وهي زيادة جزء من العبادة، فقال وزيادة جزء مشترط، وسأشرح الجملة بعد قليل. والصورة الثانية قوله أو زيادة شرط، أي شرط للصحة أو الإجزاء ونحو ذلك، قال أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، والثالثة سنتكلم عنها في الخلاف الذي سيريده المصنف. قال فالأكثر ليس بنسخ. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة الزيادة غير المستقلة، وتكون الزيادة غير مستقلة بأحد ثلاثة أمور: إما بأن تزيد جزءا وذلك الجزء مشترط للصحة، وذلك قال زيادة جزء مشترط، فيأتي النص ثان بزيادة جزء في العبادة يكون لازما فيها، يكون لازما فيها بحيث أنه إذا لم يؤت بذلك الجزء فإن العبادة لا تصح. إذن فقوله جزء مشترط أي مشترط لصحتها وليس لتكميلها فقط. مثال ذلك أنه قد فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، قالت عائشة ثم زيدت في الحضر ركعتين، فقولها ثم زيدت أي شرعت في الحضر ركعتين هل يكون نسخا أم ليس بنسخ؟ هذه هي المسألة، في مسألة زيادة جزء مشترط هل هو نسخ أم ليس بنسخ. الأمر الثاني أو الصورة الثانية قال أو زيادة شرط، زيادة الشرط يعني زيادة شرط من شروط العبادة التي يعلق صحة العبادة عليها، وذلك مثل اشتراط الطهارة واجتناب النجاسة بعدما لم تكون مشترطتين، فإنه في هذه الحالة تكون كذلك. من أمثلتها قالوا لو أن الرقبة لم يكن يشترط فيها صفة معينة كالإيمان مثلا أو السلامة من العيوب، ثم جاء دليل بعد ذلك باشتراط هذه الصفة، فهل يكون ذلك نسخا أم ليس بنسخ؟ هذه الصورة الثانية. بالنسبة للزيادة ترفع المفهوم سأرجع له بعد قليل. قال المصنف فالأكثر، المراد بالأكثر أي الأكثر من جماهير أهل العلم، أكثر جمهور أهل العلم على أنها ليست بنسخ، ومعنى كونها ليست بنسخ يعني أنها إنما هي تبيين، فتكون من باب البيان للشرع للنص أو التخصيص للواجب. قال خلافا للحنفية، وهذا القول قول الحنفية هذا يعني ذكر البرماوي أنه اختاره بعض أصحابه من الشافعية وادعى أنه مذهب الشافعي، وهذا ليس كذلك، بل الصواب أن مذهب الشافعي مع الجمهور خلافا لما نسب هنا للحنفية. ثم قال المصنف وقيل، انتبه معي في هذه المسألة لأن هذا الذي وعدت في الرجوع إليه، قال وقيل الثالث نسخ. قوله وقيل الثالث، المراد بالثالث هو الصورة الثالثة من الزيادة غير المستقلة، وهو قوله زيادة ترفع مفهوم المخالفة، أي أن الزيادة إذا رفعت مفهوم المخالفة كانت نسخا وإذا لم ترفعه فليست بنسخ. وأما زيادة شرط أو زيادة جزء فإنها ليست بنسخ، هذا مؤدى القول الثالث، وهي قول لبعض أصحاب الإمام أحمد. والمجزوم به في هذه المسألة ما قدمه المصنف، وذاك قال الشيخ تقي الدين في المسودة، والصواب إطلاق النسخ، عدم النسخ في الثلاثة، وأنها ليست نسخا.
مسألة نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية خلافا للغزالي.
نعم، هذه المسألة عكس السابقة، فإن السابقة هي الزيادة على النص، وهذه المسألة هي النقص من النص. فقط هنا فائدة من أحسن من كتب عن مسألة الزيادة بعلمي من المعاصرين، هو الشيخ عمر عبد العزيز، وهو من علماء الأكراد في العراق، وكان مدرسا في المدينة، ألف كتابا جميلا عن الزيادة على النص والنقص منه، وهو أحسن من كتب عنه، وقد حرر كثيرا من التقاسيم في هذه المسألة. وهذه المسألة صعوبتها إنما هي في أقسامها، فليست صورة واحدة وإنما أقسامها كثيرة، وقد اختصرت في آخر أقسامها لأجل ضيق الوقت. نعم، بدأ المصنف هنا في الحديث عن مسألة النقص من النص عكس السابقة. وقبل أن نبدأ هنا بس مسألة تحرير محل الخلاف، معنى النقص من النص، أو قبل تحرير محل الخلاف، يقول معنى النقص من النص هو أن يكون النص الأول قد أوجب شيئا ثم جاء نص آخر بعده فأسقط بعض الواجب، وقد يكون بعض الواجب جزءا منه، وقد يكون شرطا له. فإسقاط شرط كان واجبا أو جزءا من أجزاء الواجب هل يكون نسخا للكل أم لا؟ لتحرير محل النزاع نقول أولا إن النص الثاني نسخ باتفاق للجزء الذي أسقط، فهو نسخ للجزء الذي أسقط، وأما غير المسقط فهو الذي سنأتي نتحدث عنه بعد قليل. هذا واحد. ثانيا أننا نقول إذا كان النص الثاني نقص مسنونا لا واجبا، فقد حكى ابن قاضي الجبل الاتفاق على أنه ليس بنسخ، إجماع أنه ليس بنسخ. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي التي سينقلها المصنف بعد قليل في آخر المسألة عن أبي البركات، وهو أنه إذا كان النقص لشرط منفصل، إذا كان النقص لشرط منفصل فإنه ليس بنسخ، وعلى ذلك فيبقى محل النزاع في الجزء وفي الشرط المتصل، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. بدأ المصنف المسألة فقال نسخ جزء العبادة، مر معنا أن معنى نسخ جزء العبادة يعني أنه يوجب الشارع عبادة ثم يأتي نص آخر بعده متراخ عنه فينسخ جزءا منه. قلنا باتفاق أن المسقط منسوخ، لكن الباقي هل يكون منسوخا كذلك أم لا؟ يعني لو أن الصلوات أربع ثم جاء الحكم بإسقاط ركعة، فهل يكون هذا نسخا أم ليس بنسخ؟ نعم. قال نسخ جزء العبادة أو شرطها، يعني شرط العبادة سواء كانت متصلة أو منفصلة على في ظاهر الكلام، وسيأتي بعد قليل. قال ليس نسخا لجميعها، وإنما يكون نسخا لما نقص منها فقط دون ما عدا، ولا يكون نسخا للباقي. قال عند أصحابنا، يعني أصحاب الإمام أحمد، جزم به أغلب أصحاب الإمام أحمد كالقاضي وابن الخطاب وابن عقيل وأبو البركات أو أبي البركات وابن مفلح وابن الحافظ والمرداوي وغيرهم. قال وأكثر الشافعية على هذا القول. ثم قال مصنف خلافا للغزالي، فإن الغزالي قال إنها تكون نسخا للكل، نسخا للكل، واختار قول الغزالي ابن قاضي الجبل. فقد قال ابن قاضي الجبل في كتابه في الأصول التحقيق أنه نسخ لعدم الإجزاء بالاقتصار عليها دونها، وهو مستفاد من الشرع وكذلك الشرط. قال الشيخ وعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزئها أي دون نسخ الشرط، فإن نسخ الشرط المنفصل والمتصل لا يكون نسخا، فوافق الجمهور في نقص الشروط ولم يوافقهم في نقص الأجزاء. ثم قال الشيخ في باب تحرير محل النزاع، نعم،
قال أبو البركات الخلاف في شرط المتصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا.
نعم، قال أبو البركات الخلاف في شرط متصل كالتوجه، أي كالتوجه إلى القبلة، فإن التوجه للقبلة شرط للصلاة ولكنه متصل بها، فلا بد عند افتتاح الصلاة أن يكون متجها للقبلة، فحينئذ هذا الذي فيه الخلاف. قال فأما المنفصل كالوضوء لو أنه أسقط وجوبه فليس نسخا بإجماع، هذا كلام أبي البركات، مع أن ظاهر كلام الغزالي خلاف ما ذكره أبو البركات. الحقيقة أن كلام ظاهر كلام الغزالي، فإن الغزالي في المستصفى لم يفصل، وإنما جعل الجزء والشرطة والشرطة سواء، ولم يفصل بأنواع الشروط المتصلة والمنفصلة.
مسألة، قال أبو البركات يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية.
نعم، هذه المسألة تشمل أمورا، من هذه الأمور التي على المسألة أوردها مصنف وقرأها القارئ أنها تفيدنا أن النسخ متعلق بالتكليفات دون الأخبار، فإن الأخبار لا تنسخ، وتقدم معنا الحديث عنها. الأمر الثاني أن هناك أشياء لا يجوز نسخها. الأمر الثالث أنه يجوز نسخ جميع التكليفات غير ما لا يجوز نسخه. يقول المصنف: قال أبو البركات، هذا القول الذي اختصره المصنف من كلام أبو البركات أخذه أبو البركات بمعناه من ابن عقيل تماما، أخذ المضمون والمعنى أخذه من ابن عقيل. وأبو البركات كان معجبا جدا بكتاب ابن عقيل الواضح، وأثنى عليه ثناء عاطرا غاية الثناء، وقال إن فيه ما لا يوجد في غيره. فأبو البركات كان معجبا بهذا الكتاب وهو الواضح، ولذلك فإن كثير من آرائه والمسائل التي أوردها أخذها من الواضح. قوله يجوز، المراد بالجواز الجواز العقلي، النزاع الذي يعني يوجد بين القدرية والجمهور أو العامة أهل العلم، إنما هو في الجواز العقلي. وأما الوجود الشرعي فقد ذكر جماعة من أهل العلم أن هذا غير موجود، لا يوجد مطلقا نسخ لجميع التكاليف. قال يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله. هذه الجملة استفيد منها أمرين. الأمر الأول أن معرفة الله عز وجل لا يجوز نسخها مطلقا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. والعلة في ذلك قالوا لأنه إذا أوجب معرفة الله عز وجل ثم نسخت فإن النسخ يكون بالنهي، اعرف الله عز وجل ثم يقول لا تعرفونه، وهذا غير ممكن. لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهذا معنى استثنائه سوى معرفة الله. وما على ذلك من التكاليف كالصلوات وغيرها فإنه يجوز نسخها، بحيث لا يبقى واجبا على العبد إلا معرفته الله عز وجل، وهو التوحيد. المراد بالمعرفة هنا التوحيد، فتشمل الربوبية وتشمل الألوهية كذلك، لأنه من لوازمه، لأنه من لوازمه. قال: على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية. وهذا الأصل الذي أورده المصنف هو الذي وضحه ابن عقيل، وهو مسألة الاستصلاح، الاستصلاح وهل تبنى الأحكام على المصلحة أم لا. وقوله خلافا للقدرية قالوا لأن القدرية يقولون إن الأحكام التكليفية مصالح، والمصالح لا يجوز رفعها، فهذا من باب الإيجاب بعد الاستصلاح، من باب الإيجاب. طبعا يقول العلماء إن هناك أحكاما لا تنسخ في أي شريعة من الشرائع، وذكروا من هذه الأحكام المحرمات الأربع المذكورة في الأعراف، في قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المحرمات الأربع هي أعظم المحرمات، وقيل إن عظمها يأتي من جهتين: الجهة الأولى أنها لا تنسخ، والجهة الثانية أنها موجودة في جميع الشرائع، والجهة الثالثة التي ذكرناها في الدرس الماضي أنها غير مخصصة، فلا تجوز بحال، فليس لها استثناء. فلذلك هذه أشد المحرمات الأربع، وقيل هناك غيرها أيضا لكن هذه منها.
لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي.
نعم، شرع المصنف في هذه المسألة وهي من أهم المسائل في الحقيقة من حيث الثمرة، في معرفة ما الذي يعرف به القياس. فقال: أولا لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي. هذا القول أو هذه الجملة جزم بها ابن عقيل في كتاب الفنون، وتبعه جماعة منهم المصنف والطوفي وغيره. نعم، العقلي هو الذي يكون يعرف بداهة النظر كالضروري وغيره، وأما القياسي فهو الذي يحتاج إلى نظر.
بل بالنقل المجرد.
نعم، قوله بل بالنقل المجرد وهو أحد الأمرين الذي يعرف به، لأن النسخ لا مدخل للأدلة العقلية فيه. ومن النقل المجرد نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، فإن هذا هو على أن شيء أنه منسوخ، فهذا من باب النقل المجرد.
أو المشوب باستدلال عقلي.
قال: أو المشوب باستدلال عقلي، أي يكون نقلا لكنه مشوب باستدلال عقلي، كأن يأتي حديثان متعارضان ولا يمكن اجتماعهما في محل واحد، فيأتي المجتهد فيقدم أحد الدليلين على الآخر ثم يعل ذلك بأنه منسوخ، ويعلل هذا النسخ ببعض الأدلة العقلية التي تدل على تقدم أحد الحديثين على الآخر وتأخر الثاني وغير ذلك من المعاني. ثم أورد المصنف فيما سيقرأه القارئ بعد قليل بعضا من الأمور التي تدل على النسخ، فقال:
كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ.
قوله كالإجماع الكاف من باب التشبيه، لأن ما يعرف به النسخ أمور كثيرة وليست على سبيل الحصر أوردها المصنف وإنما هي أمثلة. قوله كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، اعتبار الإجماع كاشف هذا الذي سبق الحديث عنه، فالإجماع يعرف به النسخ لا أنه هو الناسخ، هذا هو هذا هو المعنى. وممن جزم بأن الإجماع طريق لمعرفة النسخ كثير من أهل العلم، منهم ابن البنا في رسالته المختصرة في الأصول، ومنهم ابن البنا تلميذ القاضي، ومنهم الطوفي، وكثيرون أيضا نبهوا لهذا.
أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها.
قال: أو بنقل الراوي، هذا هو السبب الثاني أو الطريق الثاني، بنقل الراوي. المراد بالراوي هنا هو الصحابي، بأن ينقل أن الحكم منسوخ بتصريحه بأن الحكم نسخ، أو ينقل الراوي أنه أذن لنا بكذا ثم منعنا منه. ومثل لذلك المصنف بقول الراوي رخص لنا في المتعة، والمراد بالمتعة هنا متعة النساء وليست متعة الطلاق، لأن متعة الطلاق ما زالت محكمة لم تنسخ، وهي التي في القرآن. قوله ثم نهينا عنها، أي ثم نهينا عن هذه المتعة. وهذا اللفظ الذي أورده المصنف إنما هو من باب المعنى وليس من باب النص هكذا ورد، فقد جاء بهذا المعنى في كثير من الأحاديث عن علي رضي الله عنه وعن غيره من أهل العلم، أنهم قالوا أو ذكروا ما يدل على أنه رخص ثم نهينا عنه.
أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها.
قوله أو بدلالة اللفظ، أي يعرف النسخ بدلالة لفظ الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على النسخ. وهذا الطريق يسميه بعض أهل العلم بدلالة النطق، أي منطوق الحديث. ومثل له المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقوله فزوروها هذا يعني أمر بعد حظر، فيدل على نسخ حكم الحظر المتقدم. وهذه أمثلته كثيرة جدا في القرآن وفي غيره، فمن أمثلته في القرآن قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فبين أنه يعني خفف الأمر وتغير. ومنه قول الله عز وجل فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، فدل ذلك على أن هذا جائز بعدما كان محرما.
أو بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا.
نعم، أي ويعرف النسخ نسخ الحكم عن طريق معرفة تاريخ النصين. قال نحو قال سنة خمس كذا، وفي عام الفتح قال كذا أو فعل كذا، وتعلمون أن عام الفتح متأخر، كان في السنة الثامنة في مكة. وهذا كثير جدا وخاصة في القرآن عندما يتعارض عند بعض العلماء آيتان، فتكون إحدى الآيتين مدنية والأخرى مكية، فيحكمون بأن الآيات المدنية تكون ناسخة للآيات المكية. وعبرت بوجود هذا التعارض لأن كثيرا من الناس قد يتوسع في هذا الباب وهو ليس كذلك، قد ذكرت في أول حديث النسخ. يعني مما استدل به على هذه المسألة، قالوا مثلا إن الأحاديث التي يرويها متأخر الصحابة إذا عارضت الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، فإن أحاديث المتأخرين تكون ناسخة، مثل جرير بن عبد الله البجلي، ومثل أبو هريرة رضي الله عنهما، وإن كان أبو هريرة يروي عن غيره كذلك، ولذلك قد يورد وينقل أحاديث منسوخة، لكن نقول مثل جرير بن عبد الله البجلي، ودائما كان العلماء يعجبهم أحاديث جرير لأنه كان متأخر الإسلام، وقد أورد أحاديث عليها مدار الدين وهي من عمومات الأحكام. فمثل هذا نقول إن هذه أحاديث متأخرة، فيحكم بأنها هي الناسخة إن حكم بالتعارض. نعم.
ويكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني.
نعم، ويعرف نسخ الحكم بكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني، مثل ما جاء أن حمزة أو مصعب بن عمير رضي الله عنهما أو سعد بن معاذ رووا حديثا ونقل عنهم، ثم إن أحد الصحابة بعد وفاتهم أسلم وكان إسلامه بعد وفاتهم فنقل حديثا، فنقول إن حديث الثاني متأخر الإسلام مقدم على حديث أولئك لأنهم ماتوا قبله. طبعا مثلوا لهذا، يعني مثل له القاضي أبو يعلى ويحتاج إلى مراجعة، بأن طلق بن علي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء من مس الذكر، وجاء حديث وجوب الوضوء من مس الذكر، وهذا الحديث روي في بعض طرقه من حديث أبي هريرة. يقول القاضي أبو يعلى وخبر أبي هريرة متأخر لأن أبا هريرة أسلم بعد وفاة طلق بن علي وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. وهنا استدل القاضي أبو يعلى بهذه القاعدة على نسخ حديث لا وضوء من مس الذكر.
وإن قال الصحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت.
نعم، إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة، وهو كثير وخاصة عند ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إذا قال هذه الآية منسوخة له حالتان، إما أن يذكر الآية التي نسخته، وإما أن يقول منسوخة ويسكت. فإن ذكر الآية التي نسخته فهذه لها حكم مختلف، وأما إن لم يذكر ذلك فهو الذي تكلم عنه المصنف، فقال وإن قال الصحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل، أي لم يقبل منه ذلك حتى يخبر بما نسخت، أي بما نسخت به، فإن أخبر فإنها تقبل. قال المصنف أومأ إليه إمامنا، أي إمام أحمد في رواية صالح، فإن أحمد قال إن الله بعث نبيه وأنزل عليه كتابه وجعل رسوله الدال على ما أراد من باطنه وظاهره وناسخه ومنسوخه، قال كقول الحنفي والحنفي والشافعي أي وافقوا في ذلك. ثم قال وذكر ابن عقيل رواية يقبل، أي يقبل قول الصحابي، وهذه الرواية يعني عدها ابن عقيل رواية عن أحمد، وكذا أبو البركات عدها رواية عن أحمد، قال في قول بعضهم أنه يقبل ذلك منه مطلقا لأن قول الصحابي حجة وهو أفهم بمواضع التنزيل. وقال أبو البركات يعني المجد بن تيمية إن كان هناك نص يخالفها قبل، وإن لم يكن هناك نص يخالفها لم يقبل، فلا بد، فكأنه رجع إلى القول الأول، فإذا وجدنا نصا يخالفها من القرآن قبلنا، وإلا لم نقبل ذلك إذا كان المنسوخ قرآنا. نعم.
وإن قال نزلت هذه بعد هذه قبل ذكره القاضي وغيره.
نعم، قول الصحابي إن هذه الآية نزلت بعد تلك، هل هذا من باب الرواية أو أنه من باب الاجتهاد؟ هذا هو محل سبب النزاع. فمن قال إنه من باب الرواية فإنه يقبل، وحينئذ فإن المتأخر إذا لم يمكن إعماله مع الآية المتقدمة فإننا نقول حينئذ تكون متأخرة ناسخة للمتقدمة، وهذا القول هو الذي ذكره القاضي، يعني بالقاضي أبا يعلى وغيره، أي كثير من أصحابه، وممن نص عليه ابن البنا من أصحاب القاضي، بل قد ذكر الشيخ تقي الدين أن القاضي لم يذكر في هذه المسألة خلافا، لم يذكر في هذه المسألة خلافا أي في المذهب، وإلا فإن فيها خلافا. طيب، أي هل طريقة القاضي أصوب أم لا؟ ذكر بعض أهل العلم أن طريقة البخاري رحمه الله تعالى أن قول الصحابي إن هذه نزلت بعد تلك أن لها حكم المرفوع، وأما الإمام أحمد فظاهر كلامه أن له ليست حكم المرفوع وإنما تكون من باب الاجتهاد لأنه لم يذكر شيئا منها في المسند. نبه على هذا الملحظ الدقيق لمنهج البخاري وغيره الشيخ تقي الدين. نعم. ثم قال وجزم الآمدي بالمنع، أي بالمنع في هذه المسألة، وهذا يدل على أنها ليست أن الخلاف الذي نقل إنما هو عدم الخلاف في المذهب لا مطلقا. قال لتضمنه نسخ متواتر بأحد، والحقيقة أنه ليس نسخ متواتر بأحد وإنما هو إخبار عن ناسخ، وإنما الأحد إنما هو طريق للعمل. نعم.
وإن قال هذا الخبر منسوخ فكالآية، وجزم أبو الخطاب القبول.
نعم، يقول وإن قال الصحابي، قوله قال أي قال الصحابي الراوي هذا الخبر منسوخ فكالآية، إن لم يذكر الناسخ لم يقبل، وإن ذكر الناسخ قبل، لأنه قد يذكر الناسخ ثم يتبين لنا أنه ليس من باب النسخ بالمعنى الخاص وإنما بالمعنى العام الذي هو المقيد. قال: وجزم أبو الخطاب بالقبول، أي بقبول ذلك. ومن جزم به أيضا القطيعي، فإنه قد تبع أبا الخطاب في هذه المسألة. نعم.
وإن قال كان كذا فنسخ قبل قوله في النسخ عند الحنفية، قال أبو البركات وهو قياس مذهبنا، وقال ابن برهان لا يقبل عندنا.
نعم. قوله وإن قال كان كذا فنسخ، يعني ذكر الحكم مع النسخ معا، قال قبل قبل قوله في النسخ عند الحنفية، قال أبو البركات هو قياس مذهبنا، ووجه أنه قياس مذهب أحمد لأن أحاديث كثيرة وردت عن الصحابة أنهم كانوا يقول نسخ عنا كذا فقبل ذلك. قال: وقال ابن برهان لا يقبل عندنا، أي عند الشافعية أو عند المتكلمين. والحقيقة أن ما نقله المصنف يعني هو اختصار لكلمة ابن برهان، فقد قال ابن برهان قبل قوله في الإثبات دون النسخ عندنا، فاقتصر المصنف على كلمة النسخ دون الإثبات، فيقبل إثباته للحكم وهو الجزء الأول كان كذا، ويلتغي قوله في النسخ.
مسألة: ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص.
نعم. بدأ المصنف بعد ذلك في هذه المسألة بذكر شروط النسخ، وقد أورد المصنف شرطين، وهناك شروط أخرى لم يردها المصنف تفهم من كلامه المتقدم وما بعده. أول شرط هو تأخر الناسخ، وهذا باتفاق أهل العلم لا بد أن يكون الناسخ متأخرا، وقد تكلمنا عنه في تعريف النسخ أنه لا بد أن يكون بخطاب متراخم، وهذا معنى تأخر الناسخ. قال: وإلا، أي وإن لم يكن الناسخ متأخرا فتخصيص، أي فيحكم بأنه مخصص وليس بناسخ، وهذا من أهم الفروق بين المخصص والناسخ، هذا من أهم الفروق للمخصص والناسخ.
والتعارض فلا نسخ إن أمكن الجمع.
نعم. قوله والتعارض، هذا هو الشرط الثاني، أنه لا بد أن يكون الحديثان متعارضين أو متناقضين، لا يمكن العمل بهما معا ولا رفعهما أيضا كذلك، أو ضدين يمكن رفعهما. وهذا الشرط هو الذي يخطئ فيه كثير من الناس، وذلك أن كثيرا من أهل العلم يحكمون بنسخ حديث بآخر أو نسخ آية بأخرى مع أنها ليست ناسخة، وإنما يمكن العمل الجمع بينهما بأن يكون مقيدا لإطلاق فيه، أو مخصصا لبعض عموم، أو لحمله على صور دون صور وهكذا. وبناء على ذلك فإنه ما أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يجوز الصيرورة إلى النسخ. وهذا الشرط الثاني بالذات كثيرا ما يعتني به فقهاء الحنابلة، ولذلك فإن من أقل المذاهب حكما بالنسخ هم الحنابلة. وإذا أردت أن تطبق ذلك ترجع إلى كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي واختصاره وهو المصفى له، فقد ذكر كثيرا من الآيات التي ادعي نسخها ثم نفى نسخها، وأهم أصل رجع إليه في نفي نسخها هي هذه القاعدة فوات الشرط، بأنه يمكن العمل بكلا الآيتين، فإذا أمكن العمل بكلا الآيتين فإنه في هذه الحالة لا يكون منسوخا، ولذلك فإن هذا الشرط مهم جدا والتطبيقات عليه كثيرة الفقهية ومن القرآن، وقد أشرت لك كتاب فيه عشرات الأمثلة وليس مثال بل عشرات الأمثلة. ولذلك قال: فلا نسخ للمتقدم إن أمكن الجمع، أي من أمكن الجمع بين المتقدم والمتأخر، والجمع يكون بأمور متعددة.
ومن قال نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان، فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به، والله أعلم.
نعم. هذه المسألة هي إن صح التعبير جواب على سؤال اعترض به على المسألة المتقدمة، فإنه إذا قيل لا نسخ إن أمكن الجمع، فكأن هذا الرجل يقول إنكم تقولون إنه لا نسخ مع إمكان الجمع، ومع ذلك تقولون إن نسخ عاشوراء كان بوجوب الصوم، مع أنه يمكن أن نقول يمكن أن يصوم عاشوراء ويمكن أن يصوم رمضان، فهذا في المحرم وهذا في رمضان، والمتقدم غير معارض للمتأخر، فإنهما غير متعارضين بل يمكن جمعهما، فلا يصح أن تسميه نسخا. هذا هو السؤال. ولذلك قال المصنف ومن قال، أي ومن قال من العلماء نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان. قوله من قال يعني أن هذه العبارة ترد كثيرا في كتب الفقهاء، كثيرا ما يستخدمون هذه المسألة، وهو أن رمضان ناسخ لصوم يوم عاشوراء. وقبل أن نذكر هذا التوجيه، ذكر في الإنصاف أن في المذهب قولا في هل وجوب عاشوراء نسخه وجوب الصيام في رمضان أم نسخه غير ذلك، فذكر أن الصحيح من المذهب أنه لم يجب صوم يوم عاشوراء لينسخ، فلم يكن واجبا لنقول إنه منسوخ، بل إنه أمر به، والأمر عندنا حقيقة في الندب وفي الوجوب معا، فلم ينسخ بعد ذلك وإنما بقي على أصله فلا يكون منسوخا. قال: وقيل إنه كان واجبا ثم نسخ، فحينئذ عن القول الثاني يكون التوجيه الذي سنذكره بعد قليل. والقول بأن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ هو اختيار الشيخ تقي الدين والموفق بن قدامة وابن أخيه الشارح. إذن على الرواية الثانية بأن صوم عاشوراء منسوخ ابتداء، فإذا قالوا نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان، قال المصنف: فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به. هذه العبارة أوردها المصنف هي عبارة أبي البركات ابن تيمية، فإنه قال بذلك، وسبقه لهذه العبارة ابن عقيل، وسبق ابن عقيل لها القاضي أبو يعلى، فيقول إن النسخ ليس بصوم رمضان بنفسه، وإنما النسخ بأمر آخر صاحبه وجوب رمضان. هذا كلامه. هذه المسألة الأخيرة فقط باب التفريع، لما قلت لكم أن من الأغراض ذكر الفائدة، هل ينبني عليها ثمرة أم لا؟ ذكر الشيخ عبد الحليم بن تيمية أنه ينبني عليها ثمرة، فقال: ويشبه هذا في الأحكام ما إذا أوصى لرجل بشيء ثم أوصى له بشيء آخر، فإن الإصاء الثاني لا يتضمن رجوعه عن الأول، وكذا إن أوصى به لآخر تحاصى. ثم قال: وهذا أظهر من أن يدل عليه دليل، ولكنه مندرج تحت هذه القاعدة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انتهينا من الحديث عن النسخ وجزئياته، نبدأ بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم بالحديث عن القياس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول: إن جدته قد جاوزت 80 ولا تقدر على الطهارة دائما لنزول البول باستمرار فيصيب الثوب، وأحيانا يشق عليها الماء لعلة المرض، فهل يجوز التيمم؟ وإن كان فهل ينخل لها التراب في إناء ليسهل لها التيمم لكبر السن والمرض أم لا؟ نقول: أولا هي يعني يشق عليها أمران، يشق عليها أولا الطهارة من الحدث، والأمر الثاني يشق عليها الطهارة من الخبث وهو إزالة النجاسة. والقاعدة أن من شق عليه هذان الأمران فهو مخير بين أمور، طبعا إن كان قادرا على رفعهما في بعض الأوقات. الخيار الأول إذا استطاعت أن ترفع الحدث أو تزيل الخبث في أحد الصلاتين المجموعتين والثانية لا تستطيع، فإننا في هذه الحالة نقول يجوز لها أحد أمرين: إما أن تجمع جمع تقديم أو تأخير فتصلي بطهارة ماء مع إزالة نجاسة كما في قصة حمنة، ويجوز لها أن تصلي كل صلاة في وقتها لكن تكون إحدى الصلاتين بطهارة ماء أو بإزالة نجاسة، والثانية مع وجود النجاسة وبطهارة تيمم. إذن هذا ما يتعلق بالتخفيف على تلك المرأة وغيرها لأجل التخفيف باعتبار الجمع. التخفيف الثاني وهو الانتقال للبدل، نقول إن حيث عجزت عن الوضوء، والعجز يكون بعدم القدرة بنفسها، بعدم القدرة بنفسها، وعلى الصحيح وهو الرواية الثانية مذهب أحمد تدل عليه الأدلة أنه لا يلزمها أن تأمر خادما أو ابنا أن يساعدها في خدمتها، ما يلزم، وحينئذ فنقول ما دامت قد عجزت بنفسها فتنتقل إلى البدل وهو التيمم. والتيمم يكون لماذا؟ يكون التيمم عن طهارة الحدث للآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما في إشكال، فمن فقدت الماء لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر فتتيمم، هذا واضح للآية. وهل يشرع التيمم لأجل إزالة النجاسة أم لا؟ قولان لأهل العلم، فالمشهور من المذهب أنه يشرع التيمم لمن عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها قياسا على التيمم لمن عليه حدث لا يستطيع رفعه بالماء، لأن النجاسة إحدى الطهارتين فتلحق بها. والرواية الثانية وهو الذي عليه الفتوى وإن كان الأحوط الأولى أنه لا يلزم، لأن التيمم رخصة، وحيث قلنا إنه رخصة فالأصل في الرخص عدم القياس، فالأصل عدم القياس، وإنما ورد في العجز عن أو عدم القدرة على الوضوء ورفع الحدث، ولم ترد في النجاسات، ولو كانت مشروعة لوردت. هذا المسألة فيها خلاف، فحينئذ نقول يجوز لها أن تتيمم ويجوز لها أن تجمع، بشرط متى تجمع؟ إذا كانت تستطيع أن تصلي إحدى الصلاتين بطهارة كاملة بالماء ونحوه، ويجوز لها أن تجمع إن شق عليها لأجل علة المشقة. هل يوضع الإناء في منخل؟ نعم، يجوز يجعل التراب في إناء، أو يجعل الصناديق التي توزعها وزارة الصحة توزع صناديق التيمم لكبار السن والمرضى، فيجوز. ونقله يعني من تكلم من أهل العلم أنه لا يشرع نقله، أي أصل التكلف لا أنه لا يجوز. يقول ذكرت الروضة في الفقه، ما هي الروضة في الفقه؟ هذا كتاب ينقل عنه كثيرا، فبعضهم يقول لا يعرف مؤلفه، وبعضهم ذكر اسم مؤلفه وأنه لا ترجمة له، والعلم عند الله عز وجل فيه. ويعني أحد الباحثين تكلم في بحث كامل عن هذا الكتاب. يقول كيف يجمع بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مع أنهما نصان عامان؟ نقول إن قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا نازل في الصلاة، قال أحمد أجمعوا على أنها في الصلاة، فهو مع عمومها، إلا أن السبب داخل دخولا أولويا فيها، وقلنا أن دخول السبب قطعي، مر معنا تذكرون لما تكلمنا عن العموم، وأن السبب دخوله قطعي في دلالة العموم، قطعي هذا باب دخول السبب القطعي، فحينئذ نقول يجب الاستماع في الصلاة لأن الدخول قطعي. وأما حيث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عام نعم، ولكنه مخصوص بالآيات، لأن الآية عمومها مقدم لأجل أنه قد ورد بالسبب، ولأجل حديث جابر الذي جاء عند أحمد قال عنه ابن كثير إن رجاله ثقات، لأن فيه إرسالا، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فدل ذلك على سقوطها عنه. والآثار عن الصحابة في سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم كثيرة جدا جدا. يقول ما اسم كتاب ابن جوزي في الناسخ؟ قلته له كتابان مختصر ومطول، المطول هو الكبير في رسالة في الجامعة الإسلامية وطبعت في مجلدين أظن، اسمه نواسخ القرآن، نواسخ القرآن، وأما مختصره فسماه المصفى. وابن الجوزي له طريقة يؤلف الكتاب ثم يختصره، أغلب كتبه يختصرها، بل له طريقة ثانية يجمع هذه الكتب التي اختصرها ثم يختصرها في مجمع، يعني في مجمع خلينا نقول في كتاب يجمعها، في كتاب يجمعها. فعنده كتاب مثلا على سبيل المثال اسمه تلقيح، أظن اسمه تلقيح ليس الفهوم، أظن تلقيح الفهوم أو قريب من هذا، في مجلد ضخم جمع فيه فنونا كثيرة، أغلب هذه الفنون هي مؤلفات له، فيجمع الكتاب ثم يختصر، ثم يختصر المختصر في هذا الكتاب الذي يجمع فنونا. هل يقاس عدم عقر الشماغ على عقر الشعر في الصلاة؟ لا أظن أنه مثله، بل أظن أن بينهما خلافا وتحتاج إلى تأمل. طبعا السؤال عن قياس الجلي، سنتكلم عن قياس الجلي غدا إن شاء الله، الدرس القادم إن شاء الله. يقول مسألة رهن المبيع بثمنه، ما معنى هذه الصورة؟ مسألة رهن المبيع بثمنه يعني لو أن رجلا اشترى من آخر عينا، مثل خلنا نقول تنين ثمن، بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بعشرة، ثم جعل هذه العشرة دينا في ذمة المشتري لأنه لم يقبض منها شيئا أو بعض هذه العشرة، فأراد البائع أن يأخذ توثيقة، والتوثيقة إما أن تكون برهن أو بوكيل، هو الكفيل أو بكفيل، قلت الوكيل نعم أو بكفيل، فقال ائتني بعين أرهنها، قال ارهن المبيع الذي اشتريته منك فقبل، فنقول يصح رهن المبيع بثمنه، يعني أنه في مقابل ثمنه. طيب ما ثمرته؟ إذا حل الأجل ولم يفي المشتري بالثمن فإن البائع يأخذ السلعة وهو المبيع هذا ثم يبيعها في السوق، فإذا باعها في السوق أخذ منها الثمن الذي في الذمة 10 أو 8 الباقي له، وما زاد رده لصاحبه. وهذا معنى قولهم إن رهن المبيع بثمنه. يقول ما هو الشرط الثالث الذي لم يصرح به المؤلف؟ هو صرح به لكن ذكره قبل، مثل التراخي قلنا، ومثل عندنا يعني شروط كثيرة أوردها، مثل عندنا أن تكون أن يكون غير محتمل، وأن يكون الناسخ نقليا لا عقليا، وهكذا شروط كثيرة جدا أكثر من 3. يقول آخر سؤال نقف عنده كتاب التحبير، يسأل أخونا عن كتاب التحبير، ما هو كتاب التحبير؟ هذا كتاب التحبير شرح التحرير، ألفه القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 885 من الهجرة. هذا الكتاب طبع في 6 أو 7 مجلدات، ألف مصنفه الكتاب وألف الشرح. فالكتاب المشروح هو التحرير للمؤلف، والشرح هو التحبير. نبدأ بالتحرير. التحرير للمرداوي أصله مختصر بن اللحام، فقد جاء المرداوي لمختصر بن اللحام تماما فأخذه واستفاد منه، ولكنه قدم أشياء قليلة وأخر أشياء وهو قليلة، مثل الحديث عن الصحة. أسير مثال عندما تكلم عن الصحة والإبزاء جعلهما متواليتين بخلاف المصنف، فقد فرق بينهما في المسائل. ثم إنه أطال في ذكر من قال بكل قول، أطال إطالة كبيرة جدا. فالقول الأول قال به فلان وفلان فأصبح يسميهم سواء من الحنابلة أو من غيرهم، فأكثر من ذكر الأسماء. ثم إنه قد صحح بعض العبارات المشكلة، ليس جميع العبارات مشكلة وإنما بعض العبارات مشكلة، وزاد مسائل لكن ليست كثيرة جدا. لو أردت أن تجمع المسائل التي زادها صاحب التحرير وخاصة في الجزء الأول غير الأخير، فهي ليست يعني ذات النسبة الكبيرة، قد لا تتجاوز يعني لكن أقل من 10% بكثير. ثم شرحه في كتاب اسمه التحبير. هذا التحبير كتاب كبير جدا، أهم مراجعه أولا كتاب ابن مفلح، بل هو أهم مراجعه، فيكاد يكون نقل كل ما في كتاب ابن مفلح الأصول في كتابه التحبير، هذا أولا. وزاد عليه من كتب الحنابلة 2 أو 3، أولها كتاب المقنع لابن الحمدان، والثاني كتاب أصول الفقه لابن قاضي الجبل، وهو كتاب وهما كتابان مفقودان. وذلك هذان الكتابان المقنع وأصول ابن مفلح وأصول ابن قاضي الجبل عفوا، لما كان غير موجودين فإن أغلب النقلات الموجودة عندنا الآن هي بواسطة التحبير أو بواسطة شرح الجراعي على كتابنا، على كتاب يعني كتابنا يعني كتاب ابن لحام. هذا أهم الكتب التي في ذهني الآن أنه رجع إليها من كتب الحنابلة، وأما غيرها ربما رجع مسود لكن قليل جدا، وأما غيرها فهو ينقب الواسطة، العدة والواضح وغيرهم ينقب الواسطة، والواسطة هي كتاب ابن مفلح فيما يظهر. وأما كتب غير الحنابلة فأهم الكتب التي رجع إليها 3: شرح بدر الدين الزركشي على جمع الجوامع تشنيف المسامع، وشرح ابن العراقي على جمع الجوامع واسمه الغيث الهامع. وابن العراقي قد ذكر أنه قد اعتمد في كثير من كلامه على بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع، وكتابا مطبوعا. والكتاب الثالث وهو شرح الألفية للبرماوي، وقد طبع مؤخرا، فإن البرماوي ألف ألفية له في الأصول ثم شرحها شرحا جيدا، ومن ميزة البرماوي أنه يشرح بأسلوبه، ولذلك يعني من ميزات عنده بالذات أنه يكتب بأسلوبه، بينما تجد عند كثير من الأصوليين ينقلون العبارات، ومنهم المرداوي ينقل ويجمع النقولات. فميزة أنك تجد المسألة في بأسلوبين توضح المسألة أكثر، هذا من جهة. صح الذي يأتي بأسلوبه قد يكون فهمه غير دقيق، فهنا يأتي الإشكال، هنا يأتي الإشكال. ولذلك كي تبرأ من الإشكال انقل الكلام كما هو، وخاصة في بعض المسائل الأصولية التي يكون لها دقائق كلامية لا يحسنها كثير من الناس. هذا هو ما يتعلق بكتاب التحبير للقاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذه المسألة سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن النسخ بالإجماع ونسخ الإجماع والنسخ بالقياس ونسخ القياس. فقول المصنف الجمهور هذا يعود للإجماع والقياس معا، لأن كلمة الجمهور تعود للمسألتين معا، مما يدل على أن في المسألتين خلافا. والحقيقة أن تعبير المصنف هنا تبع فيه ابن مفلح، وفي ذلك نظر، فإن مسألة النسخ بالإجماع حكي فيها إجماع، فقد نقل ابن عقيل أنه لا يجوز نسخ الإجماع ولا النسخ به، قال: ولا عرفت مخالفا فأحكي قوله. وما ذكره ابن عقيل في محله، وذلك أنه لا يعرف أن أحدا من أهل العلم قال إن الإجماع ينسخ أو أنه ينسخ كذلك. وقد تكلم الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى عن أن التعبير بأن الإجماع ينسخ يؤتى به لأحد معنيين، وأحد المعنيين صحيح والآخر باطل، بمعنى أنه منفي. فأما المعنى الصحيح فهو أن يقال إن الإجماع ناسخ لا بنفسه وإنما بمستنده، فيكون الإجماع حينئذ كاشفا عن الدليل الذي يدل على هذا النسخ، وحينئذ لا يتصور إلا في أخبار الأحاد فقط دون ما عداها، لأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، والقرآن موجود فلا يحتاج إلى إجماع. ولكن خبر الأحاد قد ينسخه خبر أحاد آخر، ولكن الخبر الناسخ قد لا يبلغ لكثير من الناس، فحينئذ نقول إن الإجماع كاشف لخبر الأحاد الذي نسخ الخبر الأول، وهذا المعنى صحيح. المعنى الثاني الباطل هو أننا نقول إن الإجماع بنفسه يكون ناسخا للدليل الشرعي، سواء كان خبر أحد أو قرآن أو سنة. وهذا الذي قلت لكم إن ابن عقيل قال إنه لا يعرف فيه مخالف ليحكى خلافه. وقد ذكر الشيخ تقي الدين في بعض كلامه أنه قال: كنت أظن أن كل من قال إن الإجماع ينسخ إنما مراده المعنى الأول الصحيح، بمعنى أن الإجماع كاشف لدليل النسخ لا أنه دليل بنفسه على النسخ. قال: ثم وجدت في كلام النظام ما يدل على قصده المعنى الثاني، أن الأمة لو أجمعت على خلاف دليل فإن إجماعها حينئذ يكون ناسخا. وهذا القول كما قال الشيخ هو قول في غاية الفساد، إذ مآله إلى أن الأمة يجوز لها أن تبدل دينها وأن تغيره بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. ولكن كما قلت لكم كان يتأول للنظام، ثم بان له أن للنظام كلام قريب الصريح في هذا المعنى وهو في غاية البطلان. نعم، يقول الشيخ: الجمهور، عرفنا كلمة الجمهور أن تعلقها بالمسألتين، والأقرب أن تعلقها بالثانية دون الأول، أن الإجماع لا ينسخ. قوله لا ينسخ هذا الذي جزم به عامة أهل العلم، ومعنى كونه لا ينسخ يعني بأنه إذا اتفقت الأمة في عصر من الأعصار على حكم شرعي، ثم بعد انقضاء ذلك العصر جاء آخرون فأجمعوا على خلافه، أن هذا لا يتصور أولا، فإن وجد فإنه لا يكون ناسخا، لا يتصور يعني يمنع منه عقلا ويمنع منه شرعا، لكن إن وجد فلا يكون ذلك ناسخ، ولا يمكن أن يكون ذلك، لأنه يكون حينئذ تناقض في الحكم. قوله ولا ينسخ به أي لا ينسخ الإجماع نصا آخر، فلا ينسخ الكتاب ولا ينسخ السنة، وإنما يكون كاشفا لوجود ناسخ لم يصلنا في بعض الأحيان. وقد ذكرت لكم أن من الأمثلة على كونه كاشفا الأحاديث الأربعة التي أوردها الترمذي في سننه، فقد ذكر الترمذي أن كل ما أورده في كتابه السنن أو الجامع أنه عليه العمل إلا 4 أحاديث لم يعمل بها أحد من الفقهاء، ومنها أن شارب الخمر في 3 أو 4 يقتل، ومنها أن من غسل ميتا فليغتسل، ونحو ذلك من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أطال ابن رجب في كتابه شرح العلل للترمذي في بيان هذا المعنى والزيادة عليها. نعم.
وكذا القياس.
نعم، قوله وكذا القياس أي وكذا القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، والمراد بالقياس هو قياس العلة وقياس الشبه، وليس المراد بالقياس القياس الأولوي. نبه على هذا المعنى ابن رجب فقال ليس مرادنا بالقياس الذي لا ينسخ ولا ينسخ به القياس الأولوي، ومنه فحوى الخطاب لمن سماه قياسا جليا عند من سماه قياسا جليلا، ومر معنا ذلك قبل درسين. ومسألة النسخ بالقياس والنسخ به هذه من المسائل التي عبر عنها أبو البركات المجد بن تيمية بأنها من المسائل العظيمة، وذلك أن فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله خالفوا في هذا المسألة، بل قال أبو البركات إن الحنفية وغيرهم من الفقهاء يخالفون فيها، فيقعون كثيرا في هذا الأصل فيعارضون بين قياس أحد النصين والنص الآخر، وحينئذ يحكمون بأن القياس ناسخ للنص أو أن القياس منسوخ بالنص الآخر، وهذا الكلام غير صحيح. ولذلك يقول أبو البركات لما ذكر خلاف الحنفية قال والإمام أحمد يخالفهم بذلك، بل هي طريقة عامة أهل الحديث رحمهم الله تعالى. إذن عرفنا أن قوله وكذا القياس أي يشمل النسخ به وعدم النسخ. وقول المصنف الجمهور قلنا يعود للمسألتين، والخالفة في القياس هو عند الحنفية، ووافقهم بعض الشافعية وبعض المالكية فقالوا إن القياس ينسخ وينسخ به، وهذا غير صحيح لأن القياس دلالته ضعيفة والنص دلالته أقوى في المعنى، وحينئذ فلا ينسخ ولا ينسخ. ثم ذكر المصنف قولا ثالثا فقال، طبعا القول الأول صرح به في قوله وكذا القياس، والقول الثاني وهو أنه ينسخ وينسخ به مفهوم من قوله والجمهور، مما يدل على أن قوله والقياس يدل على أن هناك قولا مقابلا فيه يرى عدم ذلك. وأما الإجماع فقد قلنا إنه لا خلاف فيه إلا ما حكي عن النظام. نعم.
في الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا.
قوله وفي الروضة المراد بالروضة الروضة الأصولية، لأن فقهاء الحنابل لهم روضتان، روضة فقهية وروضة أصولية، والغالب إذا نقل عن الروضة في كتب الأصول فهو الروضة الأصولية، وفي كتب الفقه الروضة الفقهية. قوله وفي الروضة نقله عن أو نقل المصنف هذا القول عن أبي محمد بن قدامة، وقد سبقه أبو الخطاب، فإن أبا الخطاب يرى هذا القول كذلك، ووافقهم كذلك الطوفي فإنه نصر هذا القول كذلك. يقول وفي الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به. القياس إذا كان قياس علة فإن مسالك العلة متعددة، وسيمر معنا إن شاء الله ذلك بعد درسين، فمن مسالك العلة النص، ومن مسالك العلة مسالك عقلية كالصبر والتقسيم والدوران ونحوه. فإن كان مسلك العلة التي كشفت بها علة القياس نصية فحينئذ يعامل القياس معاملة النص، ومثلوا لذلك بمثال، فقالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت عن النبيذ لكونه مسكرا، فهذا يدلنا على أن العلة الإسكار فيه، فحينئذ نقول هذه علة منصوصة، فهذه تكون علة منصوصة. طيب كيف ينسخ به وينسخ هذا الحكم؟ يقول لو أن الشارع قال حرمت الخمر المصنوعة من العنب لكونها مسكرة، فهنا نص على العلة، فقسنا على الخمر المصنوعة من العنب النبيذ المصنوعة من التمر، فهذا هو المقيس عليه. فلو فرضنا بعد ذلك أن الشارع قال أبحت نبيذ الخمر نبيذ التمر، فحينئذ هل نقول إن هذا النص نسخ القياس أم لا؟ هذا مثاله، وعكسه يكون القياس هو الناسخ، بحيث لو تقدم الأول على الثاني أو تقدم الدليل الثاني على الأول فإنه يكون حيث الناسخ هو القياس. وقلت لكم إن هذه المسألة ذكر الشيخ تقي الدين أنها مسألة كثيرة، أو ذكر جد الشيخ تقي الدين هو بالبركات أنها مسألة عظيمة كثيرة الوقوع في كتب الفقهاء وخاصة كتب الحنفية.
مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو فيها،
طيب أو قبل ذلك قال نعم، قال وإلا فلا، أي وإن لم تكن العلة منصوصة بأن كانت العلة مستنبطة فلا ينسخ ولا ينسخ به، هذا هو معنى كلامه. نعم مسألة.
مسألة ما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعريده بعلة مختصة بذلك الوقت عند أصحابنا والشافعية خلافا للحنفية والمالكية.
نعم هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا، والحقيقة أن هذه المسألة قد يأتي يرد فيها بعض الاستشكالات من جهات، من جهة التصور ومن جهة التطبيق ومن جهة موضع المسألة في هذا الباب. هذه المسألة متعلقة بالحكم العام أو المطلق إذا ورد ثم جاء المجتهد فخصه بعلة تخصه بزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتعداه لزمن بعده، فهل هذا التعليل الذي يؤدي لتخصيص الحكم بزمن النبي صلى الله عليه وسلم جائز أم ليس بجائز؟ هذه المسألة قد يكون في النظر الأول يكون أن المناسب الحديث عنها إما في العموم لأن اللفظ عام ثم خص بعلة تقصره على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يحتمل أن تورد في باب القياس كذلك لأنها متعلقة بالتعليل، ولكن المصنف هنا أوردها في باب النسخ، وإراده لهذه المسألة في باب النسخ الأصل فيها ما ذكره ابن مفلح، وابن مفلح تبع فيها الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى، وأظنه هو أول من أورد اقترح أن تورد هذه المسألة في باب النسخ. فقد ذكر الشيخ تقي الدين لما ذكر هذه المسألة قال ينبغي أن يذكر هذا في مسألة النسخ بالقياس، قال ويسمى النسخ بالتعليل، فإنه تعليل للحكم بعلة توجب رفعه وتسقط حكم الخطاب، فأصبح هذا التعليل بمثابة النسخ ورفع للحكم. إذن فإراد المسألة في هذا الموضع هو من اجتهاد الشيخ تقي الدين وتبعه المصنف وتبعه قبل ذلك بمفلح. الحكم إذا علل بعلة ثم زالت تلك العلة فإن لها ثلاثة أنواع لكي نعرف ما هي المسألة المبحوثة هنا. الحالة الأولى أو خلنا نبدأ نقول إن الحكم الذي يزول بزوال علته نعم نقول له ثلاثة أنواع، ندخل تقسيمين في تقسيم واحد. الحالة الأولى أن يكون زوال الحكم بزوال نفسه فحينئذ يكون نسخا، لأن الحكم رفع بدليل آخر فزال نفس الحكم فحينئذ يكون نسخا. والحالة الثانية أن يزول الحكم بزوال علته، فهذه هي مسألة الباب. وزوال العلة له صورتان، الصورة الأولى زوال العلة مع القطع بعدم رجوعها وعودها، وهو تعليل الحكم بعلة لا توجد إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فتجعله مختصا بها، وهو مسألتنا هنا. والحالة الثانية زوال الحكم بزوال علته التي قد تعود بعد ذلك مثل الحاجة ومثل الضعف أو القوة وظهور الدين وغير ذلك من الأمور التي قد توجد في زمان وترتفع في زمان آخر، وهذه لا تعلق لنا بها لأن التعليل هنا صحيح فيرتفع عند انتفاء العلة ويوجد عند وجودها. وأما مقصود المسألة فهو زوال الحكم لا بنفسه وإنما بزوال علته التي لا يمكن أن تعود بعد ذلك، لأن تعليله بتلك العلة يقصره على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا محل هذه المسألة في وضوحها على سبيل الإجمال، ثم سأشرح كلام المصنف على سبيل التفصيل. هذه المسألة المتكلمون عنها قلة في الحقيقة، وقد أطال عليه الشيخ تقي الدين في المسودة في موضعين وليس في موضع واحد، وأطال إطالة كبيرة، وقد ذكر في الموضعين اللذين أطال فيهما، في أحد الموضعين قال هذا أصل عظيم، وفي الموضع الآخر قال هذا فصل كثير المنفعة، وأنه أخذ فيما يظهر من كلامه أخذ كلام العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أخذه من تعليلاتهم ولم يأخذه من تصريحهم بذلك كما هو يظهر من كلام الشيخ في المسودة. طيب، يقول الشيخ: ما حكم به الشرع مطلقا أو في أعيان؟ قوله ما حكم به الشرع يعني أن الشرع يأتي بحكم، ثم إن ذلك الحكم يكون مطلقا أو في أعيان. معنى كونه مطلقا أي مطلقا في الأزمنة، فيكون عاما في الأزمنة أو في الأحوال أو في الأمكنة. إذن قوله ما حكم به الشرع مطلقا يشمل ثلاثة أشياء: الإطلاق في الأحوال وفي الأزمان وفي الأمكنة. وقوله أو في أعيان المراد به أن يحكم الشرع في عموم الأعيان، فيكون ذلك من باب عموم الأشخاص، فيكون ذلك من باب عموم الأشخاص. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن الأول أعلى من الثاني، الحكم المطلق يكون أعلى من الحكم العام، نبه على هذا الشيخ. آتي ببعض الأمثلة، أو نذكر الحكم ثم آتي بالأمثلة. قال: أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت، يعني أن ما قدمه المصنف هو أنه لا يجوز تعليل ذلك الحكم بعلة لا توجد العلة إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أضرب أمثلة لما علل به من العلل الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دون ما عداها. نبدأ أولا بما حكم به الشرع مطلقا. قلنا مما حكم به الشرع مطلقا الإطلاق في الأزمنة، مثل أن يأتي حكم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيعلل بعلة تقتضي اختصاصه بزمن الشارع فقط دون ما عداه، ولا يتعدى ذلك لزمان آخر فيكون قاصرا على زمانه. ومثل الإطلاق في الأحوال أن يأتي الحكم مطلقا فيدعي المجتهد اختصاصه بناء على العلة التي أوردها بحال من الأحوال الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد بعده. ومثلوا لذلك، طبعا مثل لذلك ابن عقيل، أن الحنفية لما جاءهم الحديث الذي ورد فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر وما يترتب على ذلك من أنها لا تباح إذا خللها الآدمي بفعله وقصده، قالوا إن هذا النهي كان نهي تغليظ لأجل التغليظ في اجتناب الخمر. قالوا: وقد زالت هذه العلة باعتبار أن المسلمين قد تركوا شرب الخمر وقد استقر حكمها، فحينئذ زال الحكم. فقالوا إن الآدمي المسلم إذا خلل الخمر بفعله وقصده أبيحت، فعللوا هذا الحكم في هذا الحديث بماذا؟ عللوه بكونه خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم باعتبار الإطلاق في الأحوال، فجعلوه خاصا بتلك الحال التي هو حال التغليظ. من أمثلة ذلك قالوا: ما كان عاما في الأمكنة فيخص بمكان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بعده، مثل أن يأتي حديث أبي سعيد وغيره في زكاة الفطر أنها من الأصناف الخمسة، فيأتي فقيه فيقول: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باعتبار أن المدينة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتات الناس فيها إلا خمسة فقط، وحينئذ فنقول إن كل ما يقتات في بلد فإنه يجزئ وهذه الخمسة لا تجزئ، شوف هذه الخمسة لا تجزئ إن لم تكن مقتاتة. والمذهب والرواية الثانية لم يقولوا بذلك، الرواية الثانية يقول يقاس عليه المقتات، ولكن الخمسة مجزئة وإن لم تكن قوتا في بلد. فهذا نفى الحكم بالكلية، يقول لا يجوز إخراج الأقط، ولا يجوز إخراج التمر، ولا يجوز إخراج الشعير إذا لم تكن قوتا في تلك البلد. وأغلب البلدان الآن التمر والشعير والأقط ليس قوتا عندهم، أغلب البلدان العالم الإسلامي. فحينئذ يقول لا يجوز أن تخرجها زكاة فطر، فعطلوا الحكم لأنهم عللوه بعلة قاصرة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف عند أصحابنا، هذا الذي أورده المصنف عند الأصحاب جزم به الشيخ تقي الدين، وسبقه يعني لهذا الجزم ابن عقيل فيما نقله هو عنه. قال والشافعي أيضا كذلك بناء على تعليلاتهم في هذه المسألة. قال خلافا للحنفية، أخذ هذا من كلام الحنفية كما قلت لكم في تعليلاتهم في مسألة التخليل وغيرها من المسائل. والحقيقة أن يعني على قصور من البحث لم أجد أنهم صرحوا بذلك، وإنما استخدموا ذلك استخداما، بل إني قد وقفت أن السرخسي في أصوله قد صرح بخلاف ما نسب للحنفية هنا، فإنه قال إن إثبات النسخ بالتعليل بالرأي لا يجوز. وهذا صريح جدا بأن إثبات النسخ بالتعليل بالرأي من غير دليل يدل على هذا القصر لزمان أو مكان أنه ليس بجائز. ومثله أيضا للمالكية كما ذكر المصنف، إنه قد أخذه من تعليلاتهم. طبعا هذا القول إن ثبت عنهم فهو في غاية البطلان لا شك، وذلك يقول الشيخ تقي الدين بعدما نسب هذا القول للحنفية والمالكية أو لبعضهم، قال وهذا عندي استلام للدين ونسخ للشريعة بالرأي، ومآله إلى انحلال من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرعه بالرأي، وهذا في غاية البطلان. وذلك الصواب أنه ليس قولا للحنفية والمالكية، فإن مثل هذا الأصل في غاية البطلان، وإنما يعني قد يقال علل به بعض الحنفية أو علل به بعض المالكية، وهذا قد يكون أدق في التعبير.
مسألة الفحوى ينسخ وينسخ به خلافا لبعض الشافعية.
نعم، شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمفاهيم، فقال أولا الفحوى، والمراد بالفحوى كما تقدم معنا هو مفهوم الموافقة. قوله وقد تقدم معنا أيضا قبل ذلك، نعم قلنا إن الفحوى هو مفهوم الموافقة، وقد تقدم ما معنا كذلك أن فحوى الخطاب هي دلالة نطق في أحد قولي أهل العلم، وقيل إنها دلالة فهم وليست قياسا، ولذلك فإنها ينسخ وينسخ بها، وكثير من أهل العلم يقول إنها دلالة النطق دلت عليه. وقوله ينسخ أي ينسخ مفهوم الموافقة الأولوي، وينسخ به أي وينسخ به الحكم، وهذا قول أكثر أهل العلم كما ذكره المصنف، وقد نسبه ابن الجوزي لعامة أهل العلم، قال إن عامة أهل العلم على أن الفحوى تنسخ وينسخ بها. قال المصنف خلافا لبعض الشافعية، فإنهم قد خالفوا في هذه المسألة، وهذا بناء على أن بعض الشافعية قد يتوسع في تسمية فحوى الخطاب قياسا جليا، فتكون داخلة في القياس أنه لا ينسخ ولا ينسخ به. والحقيقة الفحوى ليست قياس كما قلت لكم، وإنما هي دلالة نطق إما بالنطق ذاته أو بمفهومه، إنما هي دلالة لغوية إما بالنطق أو بمفهومه.
وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه، كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، ذكره أبو محمد البغدادي وعليه أكثر كلام ابن عقيل خلافا للمقدسي.
نعم، هذه مسألة النسخ بالتبع. يقول المصنف وإذا نسخ نطق مفهوم المخالفة، قوله نسخ نطق أي نسخ حكم المنطوق، قال فلا ينسخ مفهومه أي لا يلزم أن يكون مفهوم الموافقة، لأن قوله مفهوم هنا مفهوم الموافقة الأولوي الذي هو الفحوى، فلا ينسخ مفهومه. ثم ضرب لذلك مثالا فقال كنسخ تحريم التأفيف لا يلزم منه نسخ تحريم الضرب، في قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة أنه يحرم ضرب الوالدين، لو نسخت الآية فأبيح التأفيف للوالدين لا نقول إنه نسخ تحريم الضرب، فإنه ليس بلازم، ليس بلازم نسخ تحريم الضرب. وهذا ذكره، قال ذكره أبو محمد البغدادي. أبو محمد البغدادي هو الفخر إسماعيل، أحد تلاميذ المجد بن تيمية، وله كتب كثيرة في الأصول، يرون أنها يعني يقولون أنها جيدة أو نحو ذلك ما ذكروه في الثناء عليها. قالوا عليه أكثر كلام ابن عقيل، صرح ابن عقيل في ذلك في آخر المجلد الخامس من الواضح. وهذا القول الذي قال إن عليه أكثر كلام ابن عقيل، ذكر الشيخ شمس الدين الزركشي المصري في شرح الخرقي أن هذا هو الأشهر من مذهب أحمد، فقال إن نسخ الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى. هذه الأمثلة أو المثال ذكره المصنف لها أمثلة أخرى أيضا، بعضها فرضية وبعضها واقعية، صح التعبير بالواقعية. أما الفرضية فهو ما ذكره الطوفي، قالوا لو أنه، أو نقول ابتداء، وردنا النهي أنه لا يقضي القاضي وهو غضبان، فحوى الخطاب منه أنه لا يقضي القاضي وهو جائع، ونحو ذلك من الأوصاف التي تفقده كمال الإدراك. فلو فرضنا أنه نسخ النص الشرعي فأبيح القضاء حال الغضب، فإنه لا يلزم أن ينسخ الفحوى. هذا مثال. لكن المثال الذي قد يكون أكثر واقعية وله ثمرة فقهية، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما ذكر، قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه الشاة بظلفها وتنطحه البقرة بقرنها، ليس فيها جماء ولا مكسورة القرن. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها وحلبها على الماء وحملها والحمل عليها في سبيل الله. هذه الأوصاف الأربع كانت واجبة، ثم بعد ذلك نسخت بوجوب الزكاة، فلا حق في المال واجب بعد ذلك إلا الزكاة. استدل بعض الفقهاء وهو الشيخ شمس الدين الزركشي، قال: إن هذا الوعيد العظيم لما كان في هذا الحق فإنه يثبت في الزكاة من باب أولى، فيكون من باب الفحوى، فلما نسخ المنطوق نقول بقي الفحوى، فيجوز أن نستدل بهذا الحديث لمن منع الزكاة، مع أن الحديث ليس في الزكاة، فنستدل به في الفحوى. وهذا يعني ثمرة أجود من الثمرة. جميع الأمثلة التي يريدها الفقهاء، فإن أغلب الأمثلة التي يريدها الفقهاء قد لا تكون، يعني هي فرضية إذا نسخ اللفظ، لكن هذا قد يكون صريحا فيه. نعم. قول المصنف: خلافا للمقدسي، المراد بالمقدسي هو الموثق رحمه الله تعالى، فقد جزم بذلك في الروضة وتبعه الطوفي أبو سليمان، وهذا هو القول الثاني. ومعنى هذا القول أو مؤداه أنه يلزم من نسخ المنطوق أن ينسخ الفحوى، وهو مفهوم الموافقة، لأن الفحوى تابعة للمنطوق والتابع تابع، فإذا نسخ الأصل نسخ تابعه.
وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية خلافا لبعضهم.
نعم. قول المصنف: نسخ حكم أصل القياس، قوله نسخ حكم أصل القياس أي حكم المسألة المقيس عليها، فقوله أصل القياس أي حكم المسألة المقيس عليها. معنى هذه المسألة أنه إذا ثبت حكم في عين من الأعيان بعلة معينة، سواء كانت العلة منصوصة أو كانت مستنبطة، ثم قيس على هذا الحكم شيء ما، فرع أو فروع متعددة، فإنه يثبت للفرع حكم الأصل. نقول: إذا ورد النص بنسخ المقيس عليه الذي سماه المصنف أصل القياس، فإذا نسخ المقيس عليه فإن الفروع المبنية عليه والمقيسة عليه كلها تكون منسوخة، لأنه من باب التابع، ولا شك أن الفرع لا يستقيم إلا بأصله، فهناك فرق بين الفحوى وهناك وفرق بين القياس. فالقياس إذا نسخ الأصل نسخ الفرع، وأما الفحوى فإذا نسخ اللفظ وهو الأصل لا يلزم منه نسخ الفحوى وهي التابعة له، لأنها معنى مستقل بذاته. وقد أورد المصنف في هذه المسألة قولين، بدأ بالقول الأول قال: تبعه حكم القياس، أي أن الحكم في الفروع المقيسة على هذا الأصل كلها تبطل، وتكون منسوخة بالناسخ الأول ولا تحتاج إلى دليل آخر ينسخها. قال عند أصحابنا أي أصحاب الإمام أحمد، وقد جزم بهذا كثير من أصحاب الإمام أحمد منهم القاضي وكثير من تلامذته كأبي الخطاب وابن عقيل، ومن جزم به أيضا الشيخ تقي الدين وغيره. قال والشافعية جزم به جماعة من الشافعية، بل قد أورد ابن السبكي في الأشباه والنظائر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر وجعلها من باب القواعد الفقهية وبنى عليها فروعا كثيرة أوردها هناك، فقد أورد نحو من 10 فروع أو أكثر. قول المصنف خلافا لبعضهم، أبهم المصنف المخالفون في هذه المسألة، والخلاف في هذه المسألة أن نسخ أصل القياس لا يلزم منه نسخ الفرع المقيس عليه. وهؤلاء الذين أبهمهم المصنف سبب إبهامه للتردد فيهم ومن هم الذين قالوا هذا القول. فقد نسب القاضي أبو يعلى في العدة وابن السبكي في الأشباه وغيرهم هذا الخلاف للحنفية، وذكر أن الحنفية بعمومهم يقولون أنه إذا نسخ أصل القياس بقي الفرع أو بقي حكم الفرع، كذا نسبه للحنفية. والحقيقة أن نسبته للحنفية فيه نظر، فقد جزم كثير من الحنفية بخلاف ذلك، بل قال في مسلم الثبوت يقول بهذا النص: إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع، يعني وفاق للجمهور. ثم قال: وقيل يبقى ونسب للحنفية، يعني أنه أغلب كتب الحنفية لا يوجد فيه هذا القول، نسبه من الشافعية والحنابلة لهم. ولذلك فإن بعضا من الفقهاء كابن عقيل نسب هذا القول لبعض الحنفية ولم ينسبه لجميعهم، والعلم عند الله عز وجل أهم يعني قال به أحد منهم أم لا. هذا ما يتعلق المذاهب التي نسبت لها. من قال بهذا القول من أصحاب أحمد؟ ممن قال بهذا القول أبو يعلى في آخر العدة في المجلد الرابع، فقد ذكر في باب القياس من باب الاستطراد والرد على مخالف في مسألة أنه لا يمتنع عندنا أن يبقى الحكم في الفروع مع نسخ حكم الأصل، فذكر على أن ذلك لا يمتنع، مع أنه صرح في باب النسخ تصريحا أن ذلك يرتفع حكم الفرع إذا نسخ حكم الأصل. ولذلك فقد نسب المرداوي لأبي يعلى هذا القول، والصواب أن أبي يعلى لا يرى هذا القول، وإنما هو عنده لا يمتنع عقلا وليس الامتناع الشرعي، وهذا هو الصواب لتصريح لكي نجمع بين كلامه الأول والثاني. طبعا ما هي ثمرة الخلاف هذا المسألة؟ قلت لكم أن ابن السبكي أورد مسائل كثيرة نسيت عددها الآن، لكن ينبني عليها مسائل كثيرة. ذكر ابن عقيل أن من أهمها مسألتان: المسألة الأولى أن هذا الأصل استدل به بعض الحنفية على جواز شرب النبيذ، ووجه ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث ابن مسعود أنه توضأ بالنبيذ، فلما توضأ بالنبيذ يدلنا على أنه طهور، وما كان طهورا فإنه يجوز شربه. ثم إنه نسخ شرب الوضوء بالنبيذ، فلا يصح الوضوء إلا بالماء غير المتغير. فنقول طبعا الحنفي يقولون، فيقولون إن الأصل نسخ وبقي حكم الفرع، وهذا طبعا الاستدلال حتى على أصلهم غير صحيح إن سلمنا بهذه القاعدة على قولهم، وذلك أن النبيذ الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد به النبيذ الذي يذهب كثيره العقل، وإنما المراد بالنبيذ الذي تغير بعض طعمه بانتداد التمر فيه، فذهبت المرورة التي توجد في المياه عادة، فإن بعض المياه وبعض الآبار تكون فيها مرورة، فكانت العرب وإلى عهد قريب يجعلون فيه نوعا من التمر ليذهب مرورته فيسهل أو فيطيب شربه، فهذا هو النبيذ، لا أنه نبذ 3 أيام فأكثر حتى ذهب حتى تغير أثره. أيضا استدل بهذا الأصل على صحة الصيام الواجب لمن لم ينوه إلا نهارا، وقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لبعض من في أطراف المدينة أن يمسكوا يوم عاشوراء في نهاره ولم يأمرهم بالقضاء، قالوا فنسخ حكم وجوب صيام عاشوراء لكن بقي الفرع الذي استنبطناه منه وهو أننا قسنا على ذلك كل صوم واجب، ومنه صوم رمضان، ومنه صوم المنذور المعين أو المطلق، فقسناه عليه فنقول إن القياس يقولون لا ينسخ حكمه بنسخ أصله.
مسألة لا حكم للناسخ مع جبريل اتفاقه.
نعم، هذه المسألة يقول فيها المصنف في أولها لا نسخ، لا حكم للناسخ مع جبريل، يعني أن الدليل الناسخ إذا بلغه الله عز وجل جبرائيل عليه السلام ولم يبلغه جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا حكم له، بمعنى أنه لا يترتب عليه أي أثر مطلقا. وقول المصنف اتفاقا، هذا الاتفاق قال ابن عقيل لم أسمع فيه خلافا، وقد جزم بأنه اتفاق ابن مفلح والمرداوي والمصنف هنا وغيرهم وأبو البركات كذلك.
ومذهب الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف.
نعم، هذه مسألة ثانية، وهي إذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الناسخ أو الحكم الناسخ، بلغ الحكم الناسخ سواء بلغ عن طريق جبرائيل أو سفاحا كما يعني في ليلة الإسراء والمعراج. نعم، كما في ليلة الإسراء والمعراج. يقول المصنف ومذهب الأكثر يدلنا على أن المسألة فيها خلاف، لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وهذا القول الذي نسبه المصنف الأكثر هو قول جماهير أهل العلم، وجزم به أكثر أصحاب الإمام أحمد كالقاضي وأبو الخطاب وابن عقيل وأبو البركات، ونسبه أبو البركات لأصحاب أحمد، وقال القاضي إنه ظاهر كلام أحمد لأنه أخذ بقصة أهل قباء لما بلغهم. وينبني على هذا القول لأنه لا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه، ويترتب على ذلك مسائل أشار إليها الموفق في المغني. ثم قال المصنف وخرج أبو الخطاب لزومه، هذا القول الثاني، وذلك أن أبو الخطاب ذكر أنه يتوجه على المذهب أن يكون نسخا، فقوله ويتوجه يعني تخريج منه بذلك. يقول أبو الخطاب ويتوجه على المذهب أن يكون نسخا لأنه قد قال في الوكيل، يعني قال أحمد في الوكيل، أنه إذا عزله من غير أن يعلم العزل. وقال شيخنا في موضع، يعني يقصد القاضي، إن حكم الخطاب يلزم المعدوم ومن لم يوجد. وهذا معنى قوله وخرج أبو الخطاب لزومه، أي لزومه للمكلفين ولو لم يعلموا به، وقاسه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، يعني أن أبو الخطاب قاس هذه المسألة على مسألة الوكيل إذا عزله الموكل فإنه ينعزل بعزله، وإن لم يعلم الموكل الذي هو الوكيل، وإن لم يعلم الموكل بالعزل، وحينئذ فلا ينعقد منه أي عقد وكل فيها وإن كان غير عالم بذلك. قال فكذلك هنا إذا بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه للمكلفين، فإن المكلفين إذا فعلوا هذا الفعل فإنه لا يقع منهم لعدم تبليغهم. قالوا والجامع بين الوكيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهما تصرفه متعلق بالإذن، فالوكيل لا يصح تصرفه إلا بالإذن، والنبي ما كان له أن يبلغ شيئا إلا بإذن ربه جل وعلا. ثم قال المصنف فرق الأصحاب بينهما، الضمير في قوله بينهما أي بين مسألة الباب وبين مسألة انعزال الوكيل قبل علمه. وقد ذكر أبو البركات أن القاضي أبا يعلى وابن عقيل قد فرقوا بين الوكيل وبينه بفروق جيدة. فمن هذه الفروق التي فرقوا بها، وهو تفريق ابن عقيل، قال إنه ما كان من حقوق الآدميين فإن فيه فرقا بينه وبين حقوق الله عز وجل، فإن حق الله عز وجل يترتب عليه الثواب والعقاب، وترتيب الثواب والعقاب ينبني على العلم، وأما حق الآدمي فإنه يتعلق به الغرم، وهذا لا يختلف يعني على إحدى الروايتين بالعلم والجهل.
مسألة العبادات المستقلة ليست نسخة، وعن بعضهم صلاة سادسة النسخ.
نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا في أصول الفقه، وهي من المسائل الكبار حقيقة بين الجمهور وبين الحنفية. وهذه المسألة هي التي يسميها الأصوليون بمسألة الزيادة على النص، وهي هل الزيادة على النص تكون نسخا للنص أم ليست نسخا له. والحقيقة أن صعوبة هذه المسألة في كثرة أقسامها، فإنها ليست قسما واحدا أو صورة واحدة، وإنما هي صور متعددة. ويرد الإشكال على كثير من طلبة العلم في مسألة الزيادة على النص لظنهم أن حكما واحدا فيها هو نسخ أم ليس بنسخ، ولذلك يجب أن نفرق بين الأحوال. وقد فرق المصنف بينها، فنذكر بعض مما ذكره المصنف. نبدأ أولا فنقول إن الزيادة تكون نوعان، إما زيادة مستقلة وإما تكون زيادة غير مستقلة. وغالب الزيادة على النص تكون في العبادات، ولذلك عبر المصنف بمسألة العبادات، وإلا فإن هذه المسألة ترد أيضا في الحدود والعقوبات، وترد أيضا في الكفارات كذلك، وترد في غيرها، لكن عبر بالعبادة لأنه الأغلب والأكثر. نعم، نرجع لتقسيمنا، نقول إن العبادة أو إن المزيد عليه، نعم، والمزيد نوعان، فقد يكون المزيد على المزيد عليه مستقلا عنه، وقد يكون غير مستقل عنه. بدأ المصنف أولا بالحديث عن الزيادة المستقلة، فقال العبادات المستقلة ليست نسخا. فيقول المصنف إن الزيادة إذا كانت مستقلة عن المزيد عليه فإنها لا تكون نسخا. ومعنى كونها مستقلة أي أنها لا تتعلق به، فلا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، بل تكون مستقلة فليست جزءا منه ولا شرطا له، ليست جزءا ولا شرطا. طيب، قول المصنف العبادة المستقلة ليست نسخا، أيضا لنقسم العبادات المستقلة التي هي الزيادة المستقلة، وقد أورد المصنف حكم القسمين. فنقول إن الزيادة إذا كانت مستقلة فلها حالتان: أن تكون الزيادة من غير جنس المزيد عليه، مثل أن يشرع الله عز وجل صلاة ثم يشرع بعد ذلك صياما، فالصيام عبادة مستقلة وهي ليست من جنس المزيد عليه، فهذه بإجماع ليست بنسخ، لا خلاف فيها، لا خلاف فيها مطلقا. الحالة الثانية أن تكون الزيادة المستقلة من جنس المزيد عليه، من جنس المزيد عليه الذي مثل له المصنف في الجملة الثانية وفي قوله وعن بعضهم صلاة سادسة نسخ. فلو أن الله عز وجل أوجب علينا خمسا ثم بعد ذلك أوجب علينا سادسة، صلاة سادسة، فهل زيادة الصلاة السادسة يكون نسخا لإيجاب الخمس؟ جماهير أهل العلم أنها ليست بنسخ، وذكر المصنف عن بعضهم، والمراد ببعضهم هؤلاء قول لبعض العراقيين ولم يسمى، قالوا قاله بعض العراقيين ولم يسمى، إنها تكون نسخا. وخلافهم هذا يعني ضعيف جدا، بل قد حكى أبو الوفا بن عقيل في الواضح أن المذاهب لا تختلف بأن الزيادة إذا كانت مستقلة عن المزيد سواء كانت من جنسه أو من غير جنسه أنها لا تكون نسخا، فقد حكي نفي الخلاف في مقابل قول هؤلاء البعض العراقيين. إذن عرفنا الآن القسم الأول بصورتيه. القسم الأول هو أن تكون الزيادة مستقلة عن المزيد عليه، ومعنى كونها مستقلة أي ليست شرطا ولا جزءا. وعرفنا أن الزيادة المستقلة لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون من غير جنس المزيد عليه، فهذا بإجماع لا خلاف فيه ليست نسخا، وإما أن تكون من جنسه كزيادة صلاة سادسة، فعامة أهل العلم وحكي إجماعا أنها ليست بنسخ، وخالف بعض العراقيين كما ذكروا ذلك. ثم بدأ المصنف فيما سيقرأه القادة بعد قليل في الحديث عن الزيادة غير المستقلة. الزيادة غير المستقلة، تفضل.
وأما زيادة جزء مشترط أو زيادة شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة فالأكثر ليس بنسخ.
نعم، شرع المصنف الحديث عن الزيادة غير المستقلة، وقد فصل المصنف صورها فذكر ثلاث صور، وهي زيادة جزء من العبادة، فقال وزيادة جزء مشترط، وسأشرح الجملة بعد قليل. والصورة الثانية قوله أو زيادة شرط، أي شرط للصحة أو الإجزاء ونحو ذلك، قال أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة، والثالثة سنتكلم عنها في الخلاف الذي سيريده المصنف. قال فالأكثر ليس بنسخ. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة الزيادة غير المستقلة، وتكون الزيادة غير مستقلة بأحد ثلاثة أمور: إما بأن تزيد جزءا وذلك الجزء مشترط للصحة، وذلك قال زيادة جزء مشترط، فيأتي النص ثان بزيادة جزء في العبادة يكون لازما فيها، يكون لازما فيها بحيث أنه إذا لم يؤت بذلك الجزء فإن العبادة لا تصح. إذن فقوله جزء مشترط أي مشترط لصحتها وليس لتكميلها فقط. مثال ذلك أنه قد فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، قالت عائشة ثم زيدت في الحضر ركعتين، فقولها ثم زيدت أي شرعت في الحضر ركعتين هل يكون نسخا أم ليس بنسخ؟ هذه هي المسألة، في مسألة زيادة جزء مشترط هل هو نسخ أم ليس بنسخ. الأمر الثاني أو الصورة الثانية قال أو زيادة شرط، زيادة الشرط يعني زيادة شرط من شروط العبادة التي يعلق صحة العبادة عليها، وذلك مثل اشتراط الطهارة واجتناب النجاسة بعدما لم تكون مشترطتين، فإنه في هذه الحالة تكون كذلك. من أمثلتها قالوا لو أن الرقبة لم يكن مشترط فيها صفة معينة كالإيمان مثلا أو السلامة من العيوب، ثم جاء دليل بعد ذلك باشتراط هذه الصفة، فهل يكون ذلك نسخا أم ليس بنسخ؟ هذه الصورة الثانية. بالنسبة للزيادة ترفع المفهوم سأرجع له بعد قليل. قال المصنف فالأكثر، المراد بالأكثر أي الأكثر من جماهير أهل العلم، أكثر جمهور أهل العلم على أنها ليست بنسخ، ومعنى كونها ليست بنسخ يعني أنها إنما هي تبيين، فتكون من باب البيان للشرع للنص أو التخصيص للواجب. قال خلافا للحنفية، وهذا القول قول الحنفية هذا يعني ذكر البرماوي أنه اختاره بعض أصحابه من الشافعية وادعى أنه مذهب الشافعي، وهذا ليس كذلك، بل الصواب أن مذهب الشافعي مع الجمهور خلافا لما نسب هنا للحنفية. ثم قال المصنف وقيل، انتبه معي في هذه المسألة لأن هذا الذي وعدت في الرجوع إليه، قال وقيل الثالث نسخ. قوله وقيل الثالث، المراد بالثالث هو الصورة الثالثة من الزيادة غير المستقلة، وهو قوله زيادة ترفع مفهوم المخالفة، أي أن الزيادة إذا رفعت مفهوم المخالفة كانت نسخا، وإذا لم ترفعه فليست بنسخ. وأما زيادة شرط أو زيادة جزء فإنها ليست بنسخ، هذا مؤدى القول الثالث، وهي قول لبعض أصحاب الإمام أحمد. والمجزوم به في هذه المسألة ما قدمه المصنف، وذاك قال الشيخ تقي الدين في المسودة، والصواب إطلاق النسخ، عدم النسخ في الثلاثة، وأنها ليست نسخا.
مسألة نسخ جزء العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها عند أصحابنا وأكثر الشافعية خلافا للغزالي.
نعم، هذه المسألة عكس السابقة، فإن السابقة هي الزيادة على النص، وهذه المسألة هي النقص من النص. فقط هنا فائدة من أحسن من كتب عن مسألة الزيادة بعلمي من المعاصرين هو الشيخ عمر عبد العزيز، وهو من علماء الأكراد في العراق، وكان مدرسا في المدينة، ألف كتابا جميلا عن الزيادة على النص والنقص منه، وهو أحسن من كتب عنه، وقد حرر كثيرا من التقاسيم في هذه المسألة. وهذه المسألة صعوبتها إنما هي في أقسامها، فليست صورة واحدة وإنما أقسامها كثيرة، وقد اختصرت في آخر أقسامها لأجل ضيق الوقت. نعم، بدأ المصنف هنا في الحديث عن مسألة النقص من النص عكس السابقة. وقبل أن نبدأ هنا بس مسألة تحرير محل الخلاف، معنى النقص من النص، أو قبل تحرير محل الخلاف، يقول معنى النقص من النص هو أن يكون النص الأول قد أوجب شيئا ثم جاء نص آخر بعده فأسقط بعض الواجب، وقد يكون بعض الواجب جزءا منه، وقد يكون شرطا له. فإسقاط شرط كان واجبا أو جزءا من أجزاء الواجب هل يكون نسخا للكل أم لا؟ لتحرير محل النزاع نقول أولا إن النص الثاني نسخ باتفاق للجزء الذي أسقط، فهو نسخ للجزء الذي أسقط، وأما غير المسقط فهو الذي سنأتي نتحدث عنه بعد قليل. هذا واحد. ثانيا أننا نقول إذا كان النص الثاني نقص مسنونا لا واجبا، فقد حكى ابن قاضي الجبل الاتفاق على أنه ليس بنسخ، إجماع أنه ليس بنسخ. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي التي سينقلها المصنف بعد قليل في آخر المسألة عن أبي البركات، وهو أنه إذا كان النقص لشرط منفصل، إذا كان النقص لشرط منفصل فإنه ليس بنسخ، وعلى ذلك فيبقى محل النزاع في الجزء وفي الشرط المتصل، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. بدأ المصنف المسألة فقال نسخ جزء العبادة، مر معنا أن مع النسخ جزء العبادة يعني أنه يوجب الشارع عبادة، ثم يأتي نص آخر بعده متراخ عنه فينسخ جزءا منه. قلنا باتفاق أن المسقط منسوخ، لكن الباقي هل يكون منسوخا كذلك أم لا؟ يعني لو أن الصلوات أربع ثم جاء الحكم بأن بإسقاط ركعة، فهل يكون هذا نسخا أم ليس بنسخ؟ قال نسخ جزء العبادة أو شرطها، يعني شرط العبادة سواء كانت متصلة أو منفصلة على في ظاهر الكلام، وسيأتي بعد قليل. قال ليس نسخا لجميعها، وإنما يكون نسخا لما نقص منها فقط دون ما عداه، ولا يكون نسخا للباقي. قال عند أصحابنا، يعني أصحاب الإمام أحمد، جزم به أغلب أصحاب الإمام أحمد كالقاضي وابن الخطاب وابن عقيل وأبو البركات أو أبي البركات وابن مفلح وابن الحافظ والمرداوي وغيرهم. قال وأكثر الشافعية على هذا القول. ثم قال المصنف خلافا للغزالي، فإن الغزالي قال إنها تكون نسخا للكل، نسخا للكل، واختار قول الغزالي ابن قاضي الجبل. فقد قال ابن قاضي الجبل في كتابه في الأصول التحقيق أنه نسخ لعدم الإجزاء بالاقتصار عليها دونها، وهو مستفاد من الشرع وكذلك الشرط. قال الشيخ وعند عبد الجبار نسخ بنسخ جزئها، أي دون نسخ الشرط، فإن نسخ الشرط المنفصل والمتصل لا يكون نسخا، فوافق الجمهور في نقص الشروط ولم يوافقهم في نقص الأجزاء. ثم قال الشيخ في باب تحرير محل النزاع، نعم،
قال أبو البركات الخلاف في شرط المتصل كالتوجه، فأما المنفصل كالوضوء فليس نسخا لها إجماعا.
نعم، قال أبو البركات الخلاف في شرط متصل كالتوجه، أي كالتوجه إلى القبلة، فإن التوجه للقبلة شرط للصلاة ولكنه متصل بها، فلا بد عند افتتاح الصلاة أن يكون متجها للقبلة، فحينئذ هذا الذي فيه الخلاف. قال فأما المنفصل كالوضوء لو أنه أسقط وجوبه فليس نسخا بإجماع، هذا كلام أبي البركات، مع أن ظاهر كلام الغزالي خلاف ما ذكره أبو البركات. الحقيقة أن كلام ظاهر كلام الغزالي، فإن الغزالي في المستصفى لم يفصل، وإنما جعل الجزء والشرطة والشرطة سواء، ولم يفصل بين أنواع الشروط المتصلة والمنفصلة.
مسألة، قال أبو البركات يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية.
نعم، هذه المسألة تشمل أمورا، من هذه الأمور التي على المسألة أوردها مصنف وقرأها القارئ أنها تفيدنا أن النسخ متعلق بالتكليفات، دون الأخبار، فإن الأخبار لا تنسخ، وتقدم معنا الحديث عنها. الأمر الثاني أن هناك أشياء لا يجوز نسخها. الأمر الثالث أنه يجوز نسخ جميع التكليفات غير ما لا يجوز نسخه. يقول المصنف: قال أبو البركات، هذا القول الذي اختصره المصنف من كلام أبو البركات أخذه أبو البركات بمعناه من ابن عقيل تماما، أخذ المضمون والمعنى أخذه من ابن عقيل. وأبو البركات كان معجبا جدا بكتاب ابن عقيل الواضح، وأثنى عليه ثناء عاطرا غاية الثناء، وقال إن فيه ما لا يوجد في غيره. فأبو البركات كان معجبا بهذا الكتاب وهو الواضح، ولذلك فإن كثير من آرائه والمسائل التي أوردها أخذها من الواضح. قوله يجوز، المراد بالجواز الجواز العقلي، النزاع الذي يعني يوجد بين القدرية والجمهور أو عامة أهل العلم، إنما هو في الجواز العقلي. وأما الوجود الشرعي فقد ذكر جماعة من أهل العلم أن هذا غير موجود، لا يوجد مطلقا نسخ لجميع التكاليف. قال يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله. هذه الجملة استفيد منها أمرين. الأمر الأول أن معرفة الله عز وجل لا يجوز نسخها مطلقا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. والعلة في ذلك قالوا لأنه إذا أوجب معرفة الله عز وجل ثم نسخت فإن النسخ يكون بالنهي، اعرفوا الله عز وجل ثم يقول لا تعرفونه، وهذا غير ممكن. لا يمكن أن يأمر الله عز وجل بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهذا معنى استثنائه سوى معرفة الله. وما على ذلك من التكاليف كالصلوات وغيرها فإنه يجوز نسخها، بحيث لا يبقى واجبا على العبد إلا معرفته الله عز وجل وهو التوحيد. المراد بالمعرفة هنا التوحيد، فتشمل الربوبية وتشمل الألوهية كذلك، لأنه من لوازمه، لأنه من لوازمه. قال: على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث خلافا للقدرية. وهذا الأصل الذي أورده المصنف هو الذي وضحه ابن عقيل، وهو مسألة الاستصلاح، الاستصلاح وهل تبنى الأحكام على المصلحة أم لا. وقوله خلافا للقدرية قالوا لأن القدرية يقولون إن الأحكام التكليفية مصالح، والمصالح لا يجوز رفعها، فهذا من باب الإيجاب بعد الاستصلاح، من باب الإيجاب. طبعا يقول العلماء إن هناك أحكاما لا تنسخ في أي شريعة من الشرائع، وذكروا من هذه الأحكام المحرمات الأربع المذكورة في الأعراف، في قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المحرمات الأربع هي أعظم المحرمات، وقيل إن عظمها يأتي من جهتين: الجهة الأولى أنها لا تنسخ، والجهة الثانية أنها موجودة في جميع الشرائع، والجهة الثالثة التي ذكرناها في الدرس الماضي أنها غير مخصصة، فلا تجوز بحال، فليس لها استثناء. فلذلك هذه أشد المحرمات الأربع، وقيل هناك غيرها أيضا لكن هذه منها. نعم تفضل.
سأله: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي.
نعم، شرع المصنف في هذه المسألة وهي من أهم المسائل في الحقيقة من حيث الثمرة، في معرفة ما الذي يعرف به القياس. فقال أولا: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي. هذا القول أو هذه الجملة جزم بها ابن عقيل في كتاب الفنون، وتبعه جماعه منهم المصنف والطوفي وغيره. نعم، العقلي هو الذي يكون يعرف بداهة النظر كالضروري وغيره، وأما القياسي فهو الذي يحتاج إلى نظر.
بل بالنقل المجرد.
نعم، قوله بل بالنقل المجرد وهو أحد الأمرين الذي يعرف به، لأن النسخ لا مدخل للأدلة العقلية فيه. ومن النقل المجرد نص النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، فإن هذا هو على أن شيء أنه منسوخ، فهذا من باب النقل المجرد.
أو المشوب باستدلال عقلي.
قال: أو المشوب باستدلال عقلي، أي يكون نقلا لكنه مشوب باستدلال عقلي، كأن يأتي حديثان متعارضان ولا يمكن اجتماعهما في محل واحد، فيأتي المجتهد فيقدم أحد الدليلين على الآخر ثم يعل ذلك بأنه منسوخ، ويعلل هذا النسخ ببعض الأدلة العقلية التي تدل على تقدم أحد الحديثين على الآخر وتأخر الثاني وغير ذلك من المعاني. ثم أورد المصنف فيما سيقرأه القارئ بعد قليل بعضا من الأمور التي تدل على النسخ، فقال:
كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ.
قوله كالإجماع، الكاف هنا من باب التشبيه، لأن ما يعرف به النسخ أمور كثيرة وليست على سبيل الحصر أوردها المصنف، وإنما هي أمثلة. قوله كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، اعتبار الإجماع كاشف هذا الذي سبق الحديث عنه، فالإجماع يعرف به النسخ لا أنه هو الناسخ، هذا هو هذا هو المعنى. وممن جزم بأن الإجماع طريق لمعرفة النسخ كثير من أهل العلم، منهم ابن البنا في رسالته المختصرة في الأصول، ومنهم ابن البنا تلميذ القاضي، ومنهم الطوفي، وكثيرون أيضا نبهوا لهذا.
أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها.
قال: أو بنقل الراوي، هذا هو السبب الثاني أو الطريق الثاني، بنقل الراوي. المراد بالراوي هنا هو الصحابي، بأن ينقل أن الحكم منسوخ بتصريحه بأن الحكم نسخ، أو ينقل الراوي أنه أذن لنا بكذا ثم منعنا منه. ومثل لذلك المصنف بقول الراوي رخص لنا في المتعة، والمراد بالمتعة هنا متعة النساء وليست متعة الطلاق، لأن متعة الطلاق ما زالت محكمة لم تنسخ، وهي التي في القرآن. قوله ثم نهينا عنها، أي ثم نهينا عن هذه المتعة. وهذا اللفظ الذي أورده المصنف إنما هو من باب المعنى وليس من باب النص هكذا ورد، فقد جاء بهذا المعنى في كثير من الأحاديث عن علي رضي الله عنه وعن غيره من أهل العلم، أنهم قالوا أو ذكروا ما يدل على أنه رخص ثم نهينا عنه.
أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها.
قوله أو بدلالة اللفظ، أي يعرف النسخ بدلالة لفظ الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على النسخ. وهذا الطريق يسميه بعض أهل العلم بدلالة النطق، أي منطوق الحديث. ومثل له المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فقوله فزوروها هذا يعني أمر بعد حظر، فيدل على نسخ حكم الحظر المتقدم. وهذه أمثلته كثيرة جدا في القرآن وفي غيره، فمن أمثلته في القرآن قول الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فبين أنه يعني خفف الأمر وتغير. ومنه قول الله عز وجل فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، فدل ذلك على أن هذا جائز بعدما كان محرما.
أو بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا.
نعم، أي ويعرف النسخ نسخ الحكم عن طريق معرفة تاريخ النصين. قال نحو قال سنة خمس كذا، وفي عام الفتح قال كذا أو فعل كذا، وتعلمون أن عام الفتح متأخر، كان في السنة الثامنة في مكة. وهذا كثير جدا، وخاصة في القرآن عندما يتعارض عند بعض العلماء آيتان، فتكون إحدى الآيتين مدنية والأخرى مكية، فيحكمون بأن الآيات المدنية تكون ناسخة للآيات المكية. وعبرت بوجود هذا التعارض لأن كثيرا من الناس قد يتوسع في هذا الباب وهو ليس كذلك، قد ذكرته في أول حديث عن النسخ. يعني مما استدل به على هذه المسألة، قالوا مثلا إن الأحاديث التي يرويها متأخر الصحابة، إذا عارضت الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام، فإن أحاديث المتأخرين تكون ناسخة، مثل جرير بن عبد الله البجلي، ومثل أبو هريرة رضي الله عنهما، وإن كان أبو هريرة يروي عن غيره كذلك، ولذلك قد يورد وينقل أحاديث منسوخة، لكن نقول مثل جرير بن عبد الله البجلي، ودائما كان العلماء يعجبهم أحاديث جرير لأنه كان متأخر الإسلام، وقد أورد أحاديث عليها مدار الدين وهي من عمومات الأحكام. فمثل هذا نقول إن هذه أحاديث متأخرة، فيحكم بأنها هي الناسخة إن حكم بالتعارض. نعم.
ويكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني.
نعم، ويعرف نسخ الحكم بكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الثاني، مثل ما جاء أن حمزة أو مصعب بن عمير رضي الله عنهما أو سعد بن معاذ رووا حديثا ونقل عنهم، ثم إن أحد الصحابة بعد وفاتهم أسلم وكان إسلامه بعد وفاتهم فنقل حديثا، فنقول إن حديث الثاني متأخر الإسلام مقدم على حديث أولئك لأنهم ماتوا قبله. طبعا مثلوا لهذا، يعني مثل له القاضي أبو يعلى ويحتاج إلى مراجعة، بأن طلق بن علي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء من مس الذكر، وجاء حديث وجوب الوضوء من مس الذكر، وهذا الحديث روي في بعض طرقه من حديث أبي هريرة. يقول القاضي أبو يعلى وخبر أبي هريرة متأخر لأن أبا هريرة أسلم بعد وفاة طلق بن علي وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنين. وهنا استدل القاضي أبو يعلى بهذه القاعدة على نسخ حديث لا وضوء من مس الذكر.
وإن قال الصحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت.
نعم، إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة، وهو كثير وخاصة عند ابن عباس رضي الله عنهما، يقول إذا قال هذه الآية منسوخة له حالتان، إما أن يذكر الآية التي نسخته، وإما أن يقول منسوخة ويسكت. فإن ذكر الآية التي نسخته فهذه لها حكم مختلف، وأما إن لم يذكر ذلك فهو الذي تكلم عنه المصنف، فقال وإن قال الصحابي هذه الآية منسوخة لم يقبل، أي لم يقبل منه ذلك حتى يخبر بما نسخت، أي بما نسخت به، فإن أخبر فإنها تقبل. قال المصنف أومأ إليه إمامنا، أي إمام أحمد في رواية صالح، فإن أحمد قال إن الله بعث نبيه وأنزل عليه كتابه وجعل رسوله الدال على ما أراد من باطنه وظاهره وناسخه ومنسوخه، قال كقول الحنفي والحنفي والشافعي، أي وافقوا في ذلك. ثم قال وذكر ابن عقيل رواية يقبل، أي يقبل قول الصحابي، وهذه الرواية يعني عدها ابن عقيل رواية عن أحمد، وكذا أبو البركات عدها رواية عن أحمد، قال في قول بعضهم أنه يقبل ذلك منه مطلقا لأن قول الصحابي حجة وهو أفهم بمواضع التنزيل. وقال أبو البركات يعني المجزي بن تيمية إن كان هناك نص يخالفها قبل، وإن لم يكن هناك نص يخالفها لم يقبل، فلا بد، فكأنه رجع إلى القول الأول، فإذا وجدنا نصا يخالفها من القرآن قبلنا، وإلا لم نقبل ذلك إذا كان المنسوخ قرآنا. نعم.
وإن قال نزلت هذه بعد هذه قبل، ذكره القاضي وغيره.
نعم، قول الصحابي إن هذه الآية نزلت بعد تلك، هل هذا من باب الرواية أو أنه من باب الاجتهاد؟ هذا هو محل سبب النزاع. فمن قال إنه من باب الرواية فإنه يقبل، وحينئذ فإن المتأخر إذا لم يمكن إعماله مع الآية المتقدمة فإننا نقول حينئذ تكون متأخرة ناسخة للمتقدمة، وهذا القول هو الذي ذكره القاضي، يعني بالقاضي أبا يعلى وغيره، أي كثير من أصحابه، وممن نص عليه ابن البنا من أصحاب القاضي، بل قد ذكر الشيخ تقي الدين أن القاضي لم يذكر في هذه المسألة خلافا، لم يذكر في هذه المسألة خلافا أي في المذهب، وإلا فإن فيها خلافا. طيب، أي هل طريقة القاضي أصوب أم لا؟ ذكر بعض أهل العلم أن طريقة البخاري رحمه الله تعالى أن قول الصحابي إن هذه نزلت بعد تلك أن لها حكم المرفوع، وأما الإمام أحمد فظاهر كلامه أن له ليست حكم المرفوع وإنما تكون من باب الاجتهاد لأنه لم يذكر شيئا منها في المسند. نبه على هذا الملحظ الدقيق لمنهج البخاري وغيره الشيخ تقي الدين. نعم. ثم قال وجزم الآمدي بالمنع، أي بالمنع في هذه المسألة، وهذا يدل على أنها ليست أن الخلاف الذي نقل إنما هو عدم الخلاف في المذهب لا مطلقا. قال لتضمنه نسخ متواتر بأحد، والحقيقة أنه ليس نسخ متواتر بأحد، وإنما هو إخبار عن ناسخ، وإنما الأحد إنما هو طريق للعمل. نعم.
وإن قال هذا الخبر منسوخ فكالآية، وجزم أبو الخطاب القبول.
نعم، يقول وإن قال الصحابي، قوله قال أي قال الصحابي الراوي هذا الخبر منسوخ فكالآية، إن لم يذكر الناسخ لم يقبل، وإن ذكر الناسخ قبل، لأنه قد يذكر الناسخ ثم يتبين لنا أنه ليس من باب النسخ بالمعنى الخاص وإنما بالمعنى العام الذي هو المقيد. قال: وجزم أبو الخطاب بالقبول، أي بقبول ذلك. ومن جزم به أيضا القطيعي، فإنه قد تبع أبا الخطاب في هذه المسألة. نعم.
وإن قال كان كذا فنسخ قبل قوله في النسخ عند الحنفية، قال أبو البركات وهو قياس مذهبنا، وقال ابن برهان لا يقبل عندنا.
نعم. قوله وإن قال كان كذا فنسخ، يعني ذكر الحكم مع النسخ معا، قال قبل قبل قوله في النسخ عند الحنفية، قال أبو البركات هو قياس مذهبنا، ووجهه أنه قياس مذهب أحمد، لأن أحاديث كثيرة وردت عن الصحابة أنهم كانوا يقول نسخ عنا كذا فقبل ذلك. قال: وقال ابن برهان لا يقبل عندنا، أي عند الشافعية أو عند المتكلمين. والحقيقة أن ما نقله المصنف يعني هو اختصار لكلمة ابن برهان، فقد قال ابن برهان قبل قوله في الإثبات دون النسخ عندنا، فاقتصر المصنف على كلمة النسخ دون الإثبات، فيقبل إثباته للحكم وهو الجزء الأول كان كذا، ويلتغي قوله في النسخ.
مسألة: ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص.
نعم. بدأ المصنف بعد ذلك في هذه المسألة بذكر شروط النسخ، وقد أورد المصنف شرطين، وهناك شروط أخرى لم يردها المصنف تفهم من كلامه المتقدم وما بعده. أول شرط هو تأخر الناسخ، وهذا باتفاق أهل العلم لا بد أن يكون الناسخ متأخرا، وقد تكلمنا عنه في تعريف النسخ أنه لا بد أن يكون بخطاب متراخم، وهذا معنى تأخر الناسخ. قال: وإلا، أي وإن لم يكن الناسخ متأخرا فتخصيص، أي فيحكم بأنه مخصص وليس بناسخ، وهذا من أهم الفروق بين المخصص والناسخ، هذا من أهم الفروق للمخصص والناسخ.
والتعارض فلا نسخ إن أمكن الجمع.
نعم. قوله والتعارض، هذا هو الشرط الثاني، أنه لا بد أن يكون الحديثان متعارضين أو متناقضين، لا يمكن العمل بهما معا ولا رفعهما أيضا كذلك، أو ضدين يمكن رفعهما. وهذا الشرط هو الذي يخطئ فيه كثير من الناس، وذلك أن كثيرا من أهل العلم يحكمون بنسخ حديث بآخر أو نسخ آية بأخرى مع أنها ليست ناسخة، وإنما يمكن الجمع بينهما بأن يكون مقيدا لإطلاق فيه، أو مخصصا لبعض عموم، أو لحمله على صور دون صور وهكذا. وبناء على ذلك فإنه ما أمكن الجمع بين الأدلة فإنه لا يجوز الصيرورة إلى النسخ. وهذا الشرط الثاني بالذات كثيرا ما يعتني به فقهاء الحنابلة، ولذلك فإن من أقل المذاهب حكما بالنسخ هم الحنابلة. وإذا أردت أن تطبق ذلك ترجع إلى كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي واختصاره، وهو المصفى له، فقد ذكر كثيرا من الآيات التي ادعي نسخها ثم نفى نسخها. وأهم أصل رجع إليه في نفي نسخها هي هذه القاعدة، فوات الشرط، بأنه يمكن العمل بكلا الآيتين. فإذا أمكن العمل بكلا الآيتين فإنه في هذه الحالة لا يكون منسوخا، ولذلك فإن هذا الشرط مهم جدا، والتطبيقات عليه كثيرة الفقهية ومن القرآن، وقد أشرت لك كتاب فيه عشرات الأمثلة، وليس مثال بل عشرات الأمثلة. ولذلك قال: فلا نسخ للمتقدم إن أمكن الجمع، أي من أمكن الجمع بين المتقدم والمتأخر، والجمع يكون بأمور متعددة.
ومن قال نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان، فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به، والله أعلم.
نعم. هذه المسألة هي إن صح التعبير جواب على سؤال اعترض به على المسألة المتقدمة، فإنه إذا قيل لا نسخ إن أمكن الجمع، فكأن هذا الرجل يقول إنكم تقولون إنه لا نسخ مع إمكان الجمع، ومع ذلك تقولون إن نسخ عاشوراء كان بوجوب الصوم، مع أنه يمكن أن نقول يمكن أن يصوم عاشوراء ويمكن أن يصوم رمضان، فهذا في المحرم وهذا في رمضان، والمتقدم غير معارض للمتأخر، فإنهما غير متعارضين بل يمكن جمعهما، فلا يصح أن تسميه نسخا. هذا هو السؤال. ولذلك قال المصنف ومن قال، أي ومن قال من العلماء نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان. قوله من قال يعني أن هذه العبارة ترد كثيرا في كتب الفقهاء، كثيرا ما يستخدمون هذه المسألة، وهو أن رمضان ناسخ لصوم يوم عاشوراء. وقبل أن نذكر هذا التوجيه، ذكر في الإنصاف أن في المذهب قولا في هل وجوب عاشوراء نسخه وجوب الصيام في رمضان أم نسخه غير ذلك، فذكر أن الصحيح من المذهب أنه لم يجب صوم يوم عاشوراء لينسخ، فلم يكن واجبا لنقول إنه منسوخ، بل إنه أمر به، والأمر عندنا حقيقة في الندب وفي الوجوب معا، فلم ينسخ بعد ذلك وإنما بقي على أصله فلا يكون منسوخا. قال: وقيل إنه كان واجبا ثم نسخ، فحينئذ عن القول الثاني يكون التوجيه الذي سنذكره بعد قليل. والقول بأن صوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ هو اختيار الشيخ تقي الدين والموفق بن قدامة وابن أخيه الشارح. إذن على الرواية الثانية بأن صوم عاشوراء منسوخ ابتداء، فإذا قالوا نسخ صوم يوم عاشوراء برمضان، قال المصنف: فالمراد وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان، فحصل النسخ معه لا به. هذه العبارة أوردها المصنف هي عبارة أبي البركات ابن تيمية، فإنه قال بذلك، وسبقه لهذه العبارة ابن عقيل، وسبق ابن عقيل لها القاضي أبو يعلى، فيقول إن النسخ ليس بصوم رمضان بنفسه، وإنما النسخ بأمر آخر صاحبه وجوب رمضان. هذا كلامه. هذه المسألة الأخيرة فقط باب التفريع، أنا قلت لكم أن من الأغراض ذكر الفائدة هل ينبني عليها ثمرة أم لا. ذكر الشيخ عبد الحليم بن تيمية أنه ينبني عليها ثمرة، فقال: ويشبه هذا في الأحكام ما إذا أوصى لرجل بشيء ثم أوصى له بشيء آخر، فإن الإصاء الثاني لا يتضمن رجوعه عن الأول، وكذا إن أوصى به لآخر تحاصى. ثم قال: وهذا أظهر من أن يدل عليه دليل، ولكنه مندرج تحت هذه القاعدة. نكون بذلك بحمد الله عز وجل انتهينا من الحديث عن النسخ وجزئياته، نبدأ بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم بالحديث عن القياس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا أخونا يقول: إن جدته قد جاوزت 80 ولا تقدر على الطهارة دائما لنزول البول باستمرار فيصيب الثوب، وأحيانا يشق عليها الماء لعلة المرض، فهل يجوز التيمم؟ وإن كان فهل ينخل لها التراب في إناء ليسهل لها التيمم لكبر السن والمرض أم لا؟ نقول: أولا هي يعني يشق عليها أمران، يشق عليها أولا الطهارة من الحدث، والأمر الثاني يشق عليها الطهارة من الخبث وهو إزالة النجاسة. والقاعدة أن من شق عليه هذان الأمران فهو مخير بين أمور، طبعا إن كان قادرا على رفعهما في بعض الأوقات. الخيار الأول إذا استطاعت أن ترفع الحدث أو تزيل الخبث في أحد الصلاتين المجموعتين والثانية لا تستطيع، فإننا في هذه الحالة نقول يجوز لها أحد أمرين: إما أن تجمع جمع تقديم أو تأخير فتصلي بطهارة ماء مع إزالة نجاسة كما في قصة حمنة، ويجوز لها أن تصلي كل صلاة في وقتها لكن تكون إحدى الصلاتين بطهارة ماء أو بإزالة نجاسة، والثانية مع وجود النجاسة وبطهارة تيمم. إذن هذا ما يتعلق بالتخفيف على تلك المرأة وغيرها لأجل التخفيف باعتبار الجمع. التخفيف الثاني وهو الانتقال للبدل، نقول إن حيث عجزت عن الوضوء، والعجز يكون بعدم القدرة بنفسها، بعدم القدرة بنفسها، وعلى الصحيح وهو الرواية الثانية مذهب أحمد تدل عليه الأدلة أنه لا يلزمها أن تأمر خادما أو ابنا أن يساعدها في خدمتها، ما يلزم، وحينئذ فنقول ما دامت قد عجزت بنفسها فتنتقل إلى البدل وهو التيمم. والتيمم يكون لماذا؟ يكون التيمم عن طهارة الحدث للآية: لم تجدوا ماء فتيمموا، ما في إشكال، فمن فقدت الماء لرفع الحدث الأصغر أو الأكبر فتتيمم، هذا واضح للآية. وهل يشرع التيمم لأجل إزالة النجاسة أم لا؟ قولان لأهل العلم، فالمشهور من المذهب أنه يشرع التيمم لمن عليه نجاسة لا يستطيع إزالتها قياسا على التيمم لمن عليه حدث لا يستطيع رفعه بالماء، لأن النجاسة إحدى الطهارتين فتلحق بها. والرواية الثانية وهو الذي عليه الفتوى وإن كان الأحوط الأولى أنه لا يلزم، لأن التيمم رخصة، وحيث قلنا إنه رخصة فالأصل في الرخص عدم القياس، فالأصل عدم القياس، وإنما ورد في العجز عن أو عدم القدرة على الوضوء ورفع الحدث، ولم ترد في النجاسات، ولو كانت مشروعة لوردت. هذا المسألة فيها خلاف، فحينئذ نقول يجوز لها أن تتيمم ويجوز لها أن تجمع، بشرط متى تجمع؟ إذا كانت تستطيع أن تصلي إحدى الصلاتين بطهارة كاملة بالماء ونحوه، ويجوز لها أن تجمع إن شق عليها لأجل علة المشقة. هل يجوز هل يوضع الإناء في منخل؟ نعم، أي شيء يجوز، يجعل التراب في إناء أو يجعل الصناديق التي توزعها وزارة الصحة، وزارة الصحة توزع صناديق التيمم لكبار السن والمرضى، فيجوز. ونقله يعني من تكلم من أهل العلم أنه لا يشرع نقله، أي أصل التكلف لا أنه لا يجوز. يقول ذكرت الروضة في الفقه، ما هي الروضة في الفقه؟ هذا كتاب ينقل عنه كثيرا، فبعضهم يقول لا يعرف مؤلفه، وبعضهم ذكر اسم مؤلفه وأنه لا ترجمة له، والعلم عند الله عز وجل فيه. ويعني أحد الباحثين تكلم في بحث كامل عن هذا الكتاب. يقول كيف يجمع بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وبين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، مع أنهما نصان عامان؟ نقول إن قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا نازل في الصلاة، قال أحمد أجمعوا على أنها في الصلاة، فهو مع عمومها، إلا أن السبب داخل دخولا أولويا فيها، وقلنا أن دخول السبب قطعي، مر معنا تذكرون لما تكلمنا عن العموم، وأن السبب دخوله قطعي في دلالة العموم، قطعي، هذا باب دخول السبب القطع، فحينئذ نقول يجب الاستماع في الصلاة لأن الدخول قطعي. وأما حيث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا عام نعم، ولكنه مخصوص بالآيات، لأن الآية عمومها مقدم لأجل أنه قد ورد بالسبب، ولأجل حديث جابر الذي جاء عند أحمد قال عنه ابن كثير إن رجاله ثقات، لأن فيه إرسالا، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فدل ذلك على سقوطها عنه. والآثار عن الصحابة في سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم كثيرة جدا جدا. يقول ما اسم كتاب ابن جوزي في الناسخ؟ قلته له كتابان مختصر ومطول، المطول هو الكبير في رسالة في الجامعة الإسلامية وطبعت في مجلدين أظن، اسمه نواسخ القرآن، نواسخ القرآن، وأما مختصره فسماه المصفى. وابن الجوزي له طريقة يؤلف الكتاب ثم يختصره، أغلب كتبه يختصرها، بل له طريقة ثانية يجمع هذه الكتب التي اختصرها ثم يختصرها في مجمع، يعني في مجمع خلينا نقول في كتاب يجمعها، في كتاب يجمعها. فعنده كتاب مثلا على سبيل المثال اسمه تلقيح، أظن اسمه تلقيح ليس الفهوم، أظن تلقيح الفهوم أو قريب من هذا، في مجلد ضخم جمع فيه فنونا كثيرة، أغلب هذه الفنون هي مؤلفات له، فيجمع الكتاب ثم يختصر، ثم يختصر المختصر في هذا الكتاب الذي يجمع فنونا. هل يقاس عدم عقر الشماغ على عقر الشعر في الصلاة؟ لا أظن أنه مثله، بل أظن أن بينهما خلافا، وتحتاج إلى تأمل. طبعا السؤال عن قياس الجلي، سنتكلم عن قياس الجلي غدا إن شاء الله، الدرس القادم إن شاء الله. يقول مسألة رهن المبيع بثمنه، ما معنى هذه الصورة؟ مسألة رهن المبيع بثمنه يعني لو أن رجلا اشترى من آخر عينا، مثل خلنا نقول قنينة ثمن، بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بعشرة، ثم جعل هذه العشرة دينا في ذمة المشتري لأنه لم يقبض منها شيئا أو بعض هذه العشرة، فأراد البائع أن يأخذ توثيقته، والتوثيقة إما أن تكون برهن أو بوكيل هو الكفيل أو بكفيل، قلت الوكيل نعم أو بكفيل، فقال ائتني بعين أرهنها، قال ارهن المبيع الذي اشتريته منك فقبل، فنقول يصح رهن المبيع بثمنه، يعني أنه في مقابل ثمنه. طيب ما ما ثمرته؟ إذا حل الأجل ولم يفي المشتري بالثمن فإن البائع يأخذ السلعة وهو المبيع هذا ثم يبيعها في السوق، فإذا باعها في السوق أخذ منها الثمن الذي في الذمة 10 أو 8 الباقي له، وما زاد رده لصاحبه. وهذا معنى قولهم إن رهن المبيع بثمنه. يقول ما هو الشرط الثالث الذي لم يصرح به المؤلف؟ هو صرح به لكن ذكره قبل، مثل التراخي قلنا، ومثل عندنا يعني شروط كثيرة أوردها، مثل عندنا أن يكون غير محتمل، وأن يكون الناسخ نقليا لا عقليا، وهكذا شروط كثيرة جدا أكثر من 3. يقول آخر سؤال نقف عنده، كتاب التحبير. يسأل أخونا عن كتاب التحبير، ما هو كتاب التحبير؟ هذا كتاب التحبير شرح التحرير، ألفه القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 885 من الهجرة. هذا الكتاب طبع في 6 أو 7 مجلدات، ألف مصنفه الكتاب وألف الشرح. فالكتاب المشروع هو التحرير للمؤلف، والشرح هو التحبير. نبدأ بالتحرير. التحرير للمرداوي أصله مختصر بن اللحام، فقد جاء المرداوي لمختصر بن اللحام تماما فأخذه واستفاد منه، ولكنه قدم أشياء قليلة وأخر أشياء وهو قليلة، مثل الحديث عن الصحة. أسير مثال عندما تكلم عن الصحة والإبزاء جعلهما متواليتين بخلاف المصنف، فقد فرق بينهما في المسائل. ثم إنه أطال في ذكر من قال بكل قول، أطال إطالة كبيرة جدا. فالقول الأول قال به فلان وفلان فأصبح يسميهم سواء من الحنابلة أو من غيرهم، فأكثر من ذكر الأسماء. ثم إنه قد صحح بعض العبارات المشكلة، ليس جميع العبارات مشكلة وإنما بعض العبارات مشكلة، وزاد مسائل لكن ليست كثيرة جدا. لو أردت أن تجمع المسائل التي زادها صاحب التحرير وخاصة في الجزء الأول غير الأخير، فهي ليست يعني ذات النسبة الكبيرة، قد لا تتجاوز إعلاد لكن أقل من 10% بكثير. ثم شرحه في كتاب اسمه التحبير. هذا التحبير كتاب كبير جدا، أهم مراجعه أولا كتاب ابن مفلح، بل هو أهم مراجعه، فيكاد يكون نقل كل ما في كتاب ابن مفلح الأصول في كتابه التحبير، هذا أولا. وزاد عليه من كتب الحنابلة 2 أو 3، أولها كتاب المقنع لابن الحمدان، والثاني كتاب أصول الفقه لابن قاضي الجبل، وهو كتاب وهما كتابان مفقودان. ولذلك هذان الكتابان المقنع وأصول ابن مفلح وأصول ابن قاضي الجبل عفوا، لما كان غير موجودين فإن أغلب النقلات الموجودة عندنا الآن هي بواسطة التحبير أو بواسطة شرح الجراعي على كتابنا، على كتاب يعني كتابنا يعني كتاب ابن لحام. هذا أهم الكتب التي في ذهني الآن أنه رجع إليها من كتب الحنابلة، وأما غيرها ربما رجع مسود لكن قليل جدا. وأما غيرها فهو ينقب الواسطة، العدة والواضح وغيرهم ينقب الواسطة، والواسطة هي كتاب ابن مفلح فيما يظهر. وأما كتب غير الحنابلة فأهم الكتب التي رجع إليها 3: شرح بدر الدين الزركشي على جمع الجوامع تشنيف المسامع، وشرح ابن العراقي على جمع الجوامع واسمه الغيث الهامع. وابن العراقي قد ذكر أنه قد اعتمد في كثير من كلامه على بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع، وكتابا مطبوعا. والكتاب الثالث وهو شرح الألفية للبرماوي، وقد طبع مؤخرا، فإن البرماوي ألف ألفية له في الأصول ثم شرحها شرحا جيدا. ومن ميزة البرماوي أنه يشرح بأسلوبه، ولذلك يعني من ميزات عنده بالذات أنه يكتب بأسلوبه، بينما تجد عند كثير من الأصوليين ينقلون العبارات، ومنهم المرداوي ينقل ويجمع النقولات. فميزة أنك تجد المسألة في بأسلوبين توضح المسألة أكثر، هذا من جهة. صح الذي يأتي بأسلوبه قد يكون فهمه غير دقيق، فهنا يأتي الإشكال، هنا يأتي الإشكال. ولذلك كي تبرأ من الإشكال انقل الكلام كما هو، وخاصة في بعض المسائل الأصولية التي يكون لها دقائق كلامية لا يحسنها كثير من الناس. هذا هو ما يتعلق بكتاب التحبير للقاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.